الدرس الرابع في ظلال قوله تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، والذي ألقاه فضيلته في الحادي عشر من شهر جمادى الأولى لعام 1429 من الهجرة النبوية.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليما خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فالموضوع كما قدم أخي الشيخ محمد يتعلق بعنوانه كما استمعتم إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وإنني في مقدمة هذه السلسلة من الدروس المنهجية التي بدأناها منذ عدة أشهر بتوفيق من الله جل وعلا وبعونه وتسديده، ثم بالجهود الكبيرة المبذولة من الأخوة القائمين على هذا المسجد والمشرفين عليه، ومن هذه النخبة من الشباب الذين يعملون هذه الجهود الجبارة لإعداد هذا الدرس ولأمثاله من الدروس بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية، فللجميع ولكم مني الشكر والتقدير والدعاء. ويعلم الله جل وعلا كم أدعو لكم قبل محاضرتي وبعد محاضرتي، أدعو لكل واحد منكم وأسأل الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يصلح له زوجه وأهله وماله وولده. أحاول، لأن فضلكم بعد الله جل وعلا عظيم بحضوركم وفي مثل هذه اللقاءات المباركة، فمن أقل حقوقكم علينا أن ندعو لكم، والدعاء أمره عظيم وليس بالأمر اليسير، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. سألني أحد الأخوة ما علاقة هذا الموضوع بالدروس المنهجية؟ يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أليس موضوعا اجتماعيا خاصا؟ قلت من أجل ذلك طرحت الموضوع. ما هي الدروس المنهجية؟ أليست هي الدروس التي تعدل مسار الإنسان ومسار المسلم في حياته في شؤونه الخاصة والعامة؟ من أكبر ومن أهم أسباب وجود المشكلات البيتية والزوجية عدم إدراك أهمية العلاقات الزوجية وتأثيرها على الفرد، على الزوج والزوجة، على الأبناء، على المجتمع، على الأمة. ومن أجل أن نعرف أن هذه الدروس ومنها مثل هذا الموضوع درسا منهجيا، يكفي أن نعرف ما يبذله الأعداء من أجل تفكيك الأسرة المسلمة، لأنهم يدركون أنهم بتلاحم الأسرة وبقوتها التي منشأها من الزوجين الأب والأم وتكوينها منهما ومن الأولاد، ثم تتطور شيئا فشيئا إلى أن تصل الأمة جمعا، لإدراكهم لأهمية هذه الأسرة وأنهم لن يستطيعوا أن ينتصروا على الأمة وهي بذات القوة والتربية، وجهوا سهامهم بقوة لأبنائنا، لمجتمعنا، لعائلتنا. أذكر قصة قرأتها قبل سنوات طويلة، أن أثناء عندما افتتح المسلمون الأندلس، النصارى لم يغفلوا عن الأندلس وكانوا بلادهم يعتبرونها أسبانيا، استمروا في التخطيط للرجوع إليها. في يوم من الأيام أحد ملوك النصارى المتاخمين للأندلس أراد أن يحارب المسلمين، فأرسل عينا أي جاسوسا، قال اذهب إلى بلاد المسلمين انظر هل نستطيع أن نغزوهم. وكان هذا الجاسوس من الذكاء وهو مؤهل لمثل هذه المهمة التي كلف بها، فماذا فعل وهو في طريقه؟ وجد شابا يبكي، فقال ما يبكيك؟ قال إنني رميت بسهمي من أجل اصطياد طائر فلم أصده، ولأول مرة في حياتي أنني أخفق في صيدي هذا الطائر، فأنا أبكي. فيقول بدأ الجاسوس يدور على الشجر فوجد الطائر قد سقط وقد صاده، فقال أبشرك أن هذا الطير قد صدته. ففرح الشاب فرحا عظيما، قال هذه واحدة، يبكي لأنه لم يتوقع أنه لم يصد العصفور، فكيف إذا واجهنا ومع أنه قد صاده؟ فهذه المسألة الأولى. دخل إلى السوق، فعندما جاء وطلب بضاعة قال لصاحب الدكان هل عندك أفضل منها؟ قال ما عندي، لكن انظر إلى جاري فلان عنده بضاعة أفضل من بضاعتي. ذهب إلى جاره وقال عندك بضاعة أفضل من فلان؟ قال نعم. فأراه إياه قال هل عندك أحسن منها؟ قال ما عندي، لكن أفضل بضاعة موجودة في المكان الفلاني عند التاجر الفلاني. قال هؤلاء لا يمكن أن نقدم. هذا التلاحم وهذه القوة والتربية على الإيمان والترابط. فرجع إلى ملكه وقال له احذر أن تقرب من هؤلاء، الوقت غير مناسب لغزوة. مرت سنوات، فجاء هذا الملك أو غيره وأرسل جاسوسا آخر، ولما وهو في الطريق يقولون وجد شابا على عين يبكي. قال ما يبكيك؟ قال إنني فقدت خاتمي أو الدبلة التي للحبيبة وشريقتي وسقطت في البئر أو في هذا الماء، أنا لا أجيد السباحة فآتي بها لأن عيني ليست بئر، ولا أستطيع أن أرجع إلى حبيبتي بدون هذا الخاتم. قال لا، فنزل الماء وأخذها وأفرح، قال هذه واحدة. بدل أصبحت اهتماماتهم في الدبلة والحبيبة والصديقة والخليلة، ولا يجيد السباحة، انشغلوا بالله انشغلوا بسفاسف الأمور، لا هذه واحدة. دخل السوق فوجئ كما نرى في بعض أسواقنا، كل يناديه تعال البضاعة الطيبة عندي، نعم، وكل يجذبه كما يقول أحد الأخوة أشبهه إذا دخل أحدنا سوق الغنم، كيف كل واحد يريد أن يقول له هذا، ولا أعمم الحكم على كل حال. إذن هذه المسائل الدقيقة اتخذ منها الأعداء وسيلة، فرجع إلى ملكه وقال الآن أظلمه، فغزاهم واحتل بلادهم. إذن من أين تبدأ القضية؟ من الأسرة، من البيت. لا نستطيع في هذا اليوم أن نتابع الموضوع من أوله إلى آخره، لكنني سألقي فيه ببعض الضوء بما يناسب المقام والوقت يلاحقني كما تعلمون، ولكن أسأل الله أن يوفق وأن يسدد وأن يعين. لعلي في بداية هذا الأمر أيها الأحبة أذكر بعض الأرقام التي توضح هذه الحقيقة. هذه القضية قضية يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لها جانبان. الجانب الظاهر وهو الذي فهمتموه من العنوان، إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، هذا هو لا شك السياق للآية، لكن العلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخطوط السبب، فهذا اللفظ أشمل من قضية وقوع الشقاق. فالآية فيها لفتة جميلة، يقول إن خفتم شقاق بينهم، إذن كل بيت محتمل أن يكون فيه شقاق، إلا إذا اتخذ بالأسباب الشرعية التي تقي هذا الشقاق. إذن علينا أن نتحدث بالوقاية، أن يريد إصلاحا، أي إذا يريد أي كل واحد منا أن يكون بيته صالحا مناسبا مطمئنا سكنا، من رحمته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالزوجة سكن، ما يحدث خارج عن المراد، ما يحدث من شقاق وخلاف ليس هو مغرض الزواج وليس هو مقصود الزواج. فلذلك نقول دعونا هذا اليوم نحاول أن نأخذ الموضوع بشقين، وهذا الموضوع بالمناسبة لا يخص فئة المتزوجين كما قد يتصور كثير من أبنائنا الشباب، بل إنني أقول يخصكم أنتم قبل آبائكم وقبل الأخوة المتزوجين معنا. لماذا؟ لأنه من أجل أن تدركوا الطريقة قبل ذلك وتفهموا الطريقة والتعامل مع الزوجة، لأن أعلى نسبة كما سأذكر بعد قليل في الطلاق في المتزوجين الشباب وبالسنة الأولى، يعني أعلى نسبة في الطلاق الآن في المحاكم وقعت في السنة الأولى من الزواج، وأعلى نسبة في الطلاق بين المتزوجين في دراسات علمية بين سن 20 و30. إذن الشباب مقصودون قبل غيرهم، وكونهم من الآن أن يدركوا هذا الأمر، لأنه سيأتي إشارة لبدء الزواج وكيف يتزوج، وهي إشارات لأن الوقت لا يتسع لطرح كل موضوع على حدة وكل تفصيل. ثم إن الاستقرار الأسري ينتج رجالا. أيها الأخوة، موضوع الحقيقة كما قلت لكم، أعداؤنا قصدونا واستهدفونا ببرامجهم الإعلامية وبخاصة في التلفاز وغيره والقنوات الفضائية لإفساد الأسرة، حتى أصبحت كمثال قبل أيام اطلعت على دراسة أجريت على بعض النساء بسبب تأثير، وإن كنا قلة والحمد لله وشواذ، لكن لا بد من أخذ الاعتبار. يقول ترى أنها لا يمكن أن تسامح زوجها إذا عدت، لكنه ربما لو وقع في المحرم سامحته. تصور والعياذ بالله، هذا بسبب تأثير الأفلام وغيرها، جعلت الزوجة الثانية جريمة. على مرور الزمن فهم أرادوا تفكيك الأسرة. الجانب الآخر وهو جانب آخر، الجانب الأمني لصلاح أولادنا. هناك علاقة طردية بين استقرار البيت واستقرار الزواج واستقرار العائلة وبين الاختلال الأمني. كنت قبل سنوات دعيت لإلقاء محاضرة في دار الأحداث بالرياض. دار الأحداث عافانا الله وإياكم، عافى أبناءنا وحفظهم، الذين فيها كلهم من المجرمين، أعمارهم من 8 إلى 18، يعني كل واحد وقع بجريمة. حتى أنني قلت لمدير الدار أو لبعض المسؤولين، كنت تمنيت أنك تقول أن فيه لو واحد أو اثنين جاء مع أبيه، حتى إذا وقعت عيني عليها قل لعله هذا الذي جاء مع أبيه، لأنه حز في نفسي أن تقع عيني على أطفال كل واحد منهم وقع في جريمة، جرائم أمنية أو لا أخلاقية أو غير ذلك. حقيقة لما خرجت وألقيت المحاضرة قلت لا يصلح أن أقف هكذا، فذهبت أدرس السبب، فطلبت دراسات عن هذه الدار وعن الملتحقين بها، وطلبت أين حاراتهم في الرياض وعن آبائهم، فوجدت النسبة العظمى في هؤلاء بسبب التفكك الأسري، نسبة وقوع هؤلاء بالجنح من 8 إلى 18 بالجرائم بسبب تفكك أسري. أما خلاف بين الأبوين، الأب الزوج الزوجة، إما طلاق إما إلى غيره. ووجدت في تقسيم حارات الرياض أكثر النسب الموجودة في الدار هي الحارات الأحياء التي يكثر فيها التفكك الأسري، وتعرفون لا تخلو بلد من شيء منها. بينما وجدت أن الأحياء التي فيها أناس على مستوى من الصلاح والعقل أقل الأحياء قد تصل إلى 0، لا يوجد في الحي كله واحد منها في هذه الدار. إذن المسألة تتعلق في الجانب الأمني ولها تأثير ووقوع الجريمة، وكل منا حريص على حفظ أبنائه وأن يقعوا في جرائم أو غير ذلك. من هنا فمفهوم هذا الموضوع هو موضوع منهجي، بل هو موضوع حياة. ويكفي أن سترون اليوم أن كل عناوين محاضرتي أو درسي كلها آيات قرآنية في هذا الموضوع. كل العناوين التي سأعطيكم الآن وأتلوها كلها، مع أنني والله اقتصرت لأنني خشيت أن أطيل عليكم، فاكتفيت فقط ببعض الآيات التي لها ملامسة بالمشروع مباشرة، وهذا له وقفة بعد قليل. دعونا نأخذ بعض الأرقام التي تبين ما يتعلق بأهمية أو الواقع. أولا فيما يتعلق بالطلاق، والطلاق إذا وقع لا شك أن الطلاق له أسباب وله ظروف، ولكن سترون أن الأرقام التي تسمعونها تبين أنها كثير من أسباب أو قضايا الطلاق ليست لأسباب موضوعية. والدليل على ذلك أننا عشنا في زمن، ومعنا بعض الآباء والأخوة، كان من أندر النادر أن نسمع في المدينة أو في القرية من طلق، بينما الآن سترونها بأرقام هائلة بل بالآلاف. فما الذي حدث وما هي الذي سيترتب على ذلك؟ مشكلات أسرية، تفرق بين عوائل، وأيضا إذا كان الأطفال هناك أطفال، تشتت للأطفال وتفرق إلا النادر. نحن نتكلم عن العام الأغلب، لا على كل حالة فردية. ارتفعت نسبة الطلاق في المملكة إلى 60%، يعني بالنسبة لعدو الإزارة. وأفادت الدراسة أن أهم الأسباب المؤدية إلى الطلاق والانفصال بين الزوجين يرجع إلى عدم معرفة الزوج أو الزوجة لحل المشاكل بينهما. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لحل المشكلات الأسرية التي تقع بينهم. وأيضا من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى الطلاق هو الاستعجال في اتخاذ القرارات التي يندمان عليها في طول حياتهما. وذكرت مديرة وحدة الأبحاث في مركز الدراسات الجامعية الدكتورة نورتي الشملان أن معدل الطلاق ارتفع من 25% إلى أكثر من 60% خلال 20 عاما. إذا كان خلال 20 سنة كان 20% أو 25%، فمعناه أنه قبل 40 سنة كما أشر كان يمكن 5%، وارتفع الآن إلى 60%. وأكدت الدكتورة الشملان أن 43% من العلاقات الزوجية قائمة على الإهمال والعنف الأسري والقسوة والخلافات الزوجية الدائمة. يعني هذا ما حدث الطلاق، يعني إذا قلنا 60% مما حدث الطلاق، هل الذين لم يحدث الطلاق قائمة على الاستقرار؟ تقول 43% قائمة على غير الاستقرار لأسباب كثيرة جدا. سجلت منطقة الرياض أعلى نسبة في ذلك بمقدار 36.66%، والمنطقة الشرقية 35.18%، وأقل نسبة هي منطقة الباحة 10%، وهذا رقم حقيقة رائع جدا. ولو بحثنا لوجدنا أن هناك أسباب موضوعية لمثل هذا الأمر. وذكرت أيضا أن نسبة الطلاق ارتفعت بارتفاع شديد خلال 20 عاما كما أشر. أمامي أرقام كثيرة لكن سأختصر وأذكر بعضها، ولا نأخذ بعض دول الخليج لأن محاضرة في هذا مسجلة في قناة فضائية قد تعرض في دول خليجية وغيرها. وأيضا منطقة الخليج متقاربة في عاداتها وأمورها وظروفها الاجتماعية. أشارت الدراسة أن نسبة الطلاق في قطر وصلت إلى 38%، بينما وصلت في الكويت إلى 35% من إجمالي طبعا حالات الزواج، لأن السائل قد يقول من أي نسبة، هي من حالات الزواج. وفي البحرين وصلت إلى 34%، وفي الإمارات وصلت إلى 46%. وأيضا من الأرقام التي نقف عندها أن وزارة التخطيط السعودية ذكرت أن نسبة الطلاق في المملكة ارتفعت في الأعمام السابقة 20%، كما أن 65% من الزيجات عن طريق الخاطبة، هذا اللي يقول يخص الشباب، كما أن 60% بل إن 5، هذا تقرير من وزارة التخطيط، أي رقم معتمد معتبر بذل فيه الأموال والبهد. يقول كما ذكرت أن 65% من الزيجات عن طريق الخاطبة تنتهي بالطلاق، حيث سجلت المحاكم والمأذون أكثر من 70,000 عقد زواج و 13,000 سك طلاق خلال العام الماضي، وهذا رقم الحقيقة لا شك أنه رقم مخيف. أيضا وجدوا أن أعلى حالات الطلاق بين سن 20 إلى سن 30، حيث وصلت إلى 42%. يعني من سن 20، هذا اللي قلت حدث الشباب، إلى 30 وصلت النسبة إلى 42% من إجمالي عدد المطلقين، ثم تقل بعد ذلك شيئا فشيئا حتى تصل إلى سن 50، فتصبح رقم قليل جدا، وهذا لا شك له دلالته وله آثاره. هذه مسائل سريعة فيما يتعلق بالواقع الذي نعيشه. ما السر في ذلك أيها الأخوة؟ من أعظم الأسرار، وقال لي أحد الأخوة في يوم من الأيام لو اكتفينا بهذا الحديث لكفى، لكن لابد من التفصيل. اسمعوا هذا الحديث الصحيح في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. من هو أعظمهم فتنة؟ هذا حديث صحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. يجيء أحدهم يقول: فعلت كذا وكذا، يعني ما زلت به حتى سرق، فيقول: ما فعلت شيئا. فيقول الآخر: ما زلت به حتى كذا، فعل كذا وكذا، قال: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال: فيدنيه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه، قال: فيلتزمه، أي فيحتضنه فرحا بالنتيجة التي وصل إليها. هذا الأمر إذا العظيم. نعم، أذكر أن هناك حديث عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه معنى آخر قد يراه البعض في إشكال، لكن ذاك الحديث رواه الحاكم ولم يصل إلى درجة هذا الحديث، فلا أقف عنده. أخوتي الكرام، كيف نعالج هذه القضية؟ يريد إصلاحا، والله كل واحد منا يريد الإصلاح، كل واحد منا يريد أن يكون بيته سكنا، كل منا يتمنى إذا رجع إلى بيته يجد الزوجة في استقباله ومنشرح، كل زوجة تتمنى من زوجها الأنس والسرور، ليس كما أرسلت لإحدى الأخوات تقول: منذ 20 سنة والله ما سمعت منه كلمة طيبة، وقالت إنه يقضي غرضه وحاجته كما يقضي بقية حاجاته. نعم أيها الأخوة، في إشكال في داخل البيوت، كل منا يريد، بل إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا أن جعل المرأة سكن، هي زوجة، كما بين في سورة النحل أنه جعل من رحمته أنه جعل البيوت سكن، من رحمته أن جعلكم من بيوتكم سكن، البيت بيت لكن قد يكون سكن وقد يكون عذاب. فكذلك الزوجة هي زوجة، لكن هل هي سكن؟ الأصل فيها أن تكون سكنا. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن ما الطريق إلى ذلك؟ الطريق في كتاب الله جل وعلا، العلاج في كتاب الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وإن كان جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية في اللوح المحفوظ، لكن حملها بعض المفسرين حتى على القرآن، والمعنى يدل على ذلك. يقول الله جل وعلا: وكل شيء فصلناه تفصيلا. وختم الله جل وعلا سورة يوسف بقوله: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن أيها الأحبة، القرآن هو العلاج، ما أحوجنا في هذه الظروف التي كثرت فيها المشكلات وكثرت فيها الأمراض النفسية والعائلية والاجتماعية أن نعود إلى كتاب الله جل وعلا. وكم سمعتم مني أكثر من مرة تأثير القرآن على قضايا المشكلات، حتى المشكلات النفسية. قبل 30 سنة لا يوجد في المملكة حسب علمي مستشفى للأمراض النفسية إلا مستشفى واحد في الطائف، كان يسمى مستشفى شهاء، ولا يزال موجودا. الآن أصبح في كل مدينة عدد من المستشفيات والعيادات النفسية والأطباء النفسيين، ولولا أن لهم عدد من المراجعين ما فتحوا هذه العيادات. إذن هناك مشكلة في قضية الجانب النفسي. وكما قلت لكم عن الدكتور أسامة الراضي حفظه الله، وكان مديرا للمستشفى الصحة النفسية سنوات طويلة، وقد ألقى محاضرة في مركز الطائف العلمي عام 1401، وكنت وقتها مسؤولا عن المركز، فدعوته أن يلقي محاضرة، قال: كلمات تكتب بماء الذهب، وفقه الله وسدده. قال: طول مدة بقائي، وكان وقتها مدير المستشفى، ما جاءنا من كل الجهات في مستشفى الأمراض النفسية في الطائف، تجار، أغنياء، فقراء، وجهاء، بدأ يعدد، إلا فئة واحدة ما جاءتنا: من هم يا دكتور؟ قال: أهل القرآن. ثم قال بعبارة أفضل، قال: ولماذا يأتينا أهل القرآن؟ ونحن إذا عجزنا عن علاج الإنسان في المستشفى عندنا ذهبنا لأهل القرآن فشفي بإذن الله على أيديهم. والله كلمات يا أخوان حقيقة. إذن العلاج بين أيدينا، النور بين أيدينا. وقد ثبت لي بحقائق علمية ثابتة من عدد من المقرئين الذين يقرؤون الراقين وهم ثقات، أن من أسباب المس البعد عن كتاب الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يكون له معيشة ضنكا في بيته مع زوجته مع أولاده في حياته، لأنه أعرض عن ذكر الله جل وعلا. ومن الإعراض عن ذكر الله الإعراض عن القرآن عنه. بينما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألسنا ننشد كل الحياة من أجل اطمئنان القلوب بذكر الله جل وعلا؟ القرآن، إذا نعيش مع القرآن يا أحبة. ولذلك قال الله جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. امتن الله على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر فيها اسم الله جل وعلا، يذكر القرآن. ولذلك عاش بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه السعادة العظيمة مع أمهات المؤمنين، والمشكلات التي وقعت يسيرة. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وختم الآيات بقوله، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوته: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذن العلاج معنا، والعلاج في القرآن أيها الأحبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وفي مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لا تجعلوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وفي أيضا رواية أخرى عند أحمد: إن الشيطان ينفر. هنا الآن إن الشيطان ينفر، وفي الرواية الأخرى عند أحمد: يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وهو صحيح. إذن الشيطان ينفر ويفر من الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعدلوا بيوتكم مقابر. وهذا واقع. بعض الأخوة يقول سكنت في بيت فقرأت فيه سورة البقرة قبل مع أول السكن. يقول جلست مجلسا وقرأتها بقلب وحرص من أول لآخرة. يقول والله إنني رأيت من السعادة والخير في بيتي والأنس، لأن البيوت أيها الأخوة قد تكون سكنا وقد تكون عذابا كما تعلمون. إذن فكيف بالذي يقرأ القرآن كله؟ إذا كان الذي يقرأ سورة البقرة ينفر منه الشيطان ويفر الشيطان، وأخذنا في الحديث الأول أن أسباب المشكلات الزوجية من الشيطان. لما يقول ماذا فعلت؟ قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. قال أنت؟ قال الأعمش فأراه يحتضنه يلتزمه فرحا بالعمل الذي قام به. لماذا؟ لأن الشيطان يدرك ماذا يحدث على الطلاق وماذا بعد الطلاق، يحدث ماذا يحدث، يعلم ماذا يحدث إذا لم تستقر الأسرة. تحدث الجرائم، تحدث المشكلات، تحدث القطيعة، يحدث يا أخوان عدم بر الوالدين، مشكلة بين زوج وزوجة، بين زوج وزوجته، انحاز الأولاد بعضهم هنا وبعضهم هناك، بعضهم قاطع والده لا يسلم عليه بسبب المشكلة، مع أنما لا يزالان على عقد الزواج لم يقع الطلاق. فكيف لو وقع الطلاق؟ الشيطان يدرك هذا الأمر، علاجه بالقرآن، علاجه بسورة البقرة، يفر وينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولهذا أيها الأحبة نحتاج إلى أن ننظر إلى بيوت السلف. دعونا مقارنة بسيطة في مقدمة هذا الحديث نوضح هذه القضية. كيف؟ بيوت السلف من أسعد البيوت، نسبة الطلاق معدودة جدا، وحتى لا يتصور الإنسان أن هذا خيال أقول والله عشنا في قرية عشت فيها قرابة 20 عاما، وقرية كبيرة جدا، من أندر النادر نسمع بقضية طلاق، فلا شك أن بيوت السلف أفضل من بيوتنا، فقليل أن نسمع في قضية طلاق فيهم، بل بيوتهم فيها من السعادة والأنس والخير، مع أن بيوتهم بسيطة جدا ما فيها من متطلبات الحياة شيء، ينامون على التراب على الحصير. يكفي أن نذكر إمام الزهاد وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، يمر شهران ما أوقدت النار في بيته. لماذا؟ ما عنده شيء يقد عليه، يعني ما عنده شيء، يأتي لزوجته لأم المؤمنين ويقول هل عندكم طعام؟ قالت والله ما عندنا شيء، فيقول إني أصبحت صائما، ومع ذلك عاشوا قمة السعادة. بينما بيوتنا انظر الواقع الآن، وبعبارة أدق في كثير من بيوتنا، اللي أعرف أنه كان بيوت فقيرة ومعدمة، لكن أتحدث عن أغلب البيوت وخاصة في المدن الكبيرة، فيها الشيء الذي يخيف من النعم والرفاهية، لكن انظر الاستقرار، قليل منها من ينعم بالاستقرار والأنس والسكينة والراحة. إذا ليس هذا قضية الدنيا، ليست هي المقياس. السبب أن السلف كانوا يعيشون مع كتاب الله جل وعلا، السلف رضوان الله عليهم كانوا يعيشون مع السنة. لما جاء أحد ومطرق كما في صحيح مسلم بيته واستأذن على عبد الله بن مسعود فأذن له، قال لماذا ترى الباب مفتوحا ولم تدخل؟ قال خشيت أنكم قد نمتم بعد صلاة الفجر مباشرة. قال أتظن بآل أم عبد غفلة؟ هذا اتهام لنا، يعني بعد الفجر ننام؟ ولا قال أتظن بعبد الله بن مسعود كل بيتنا تنظن في غفلة؟ ما يمكن، كيف ننام بعد الفجر؟ سبحان الله. ولذلك كان يقول، الحديث في صحيح مسلم لكن منه، كان يقول للجارية هل خرجت الشمس؟ هل طلعت الشمس؟ فلما رجعت قالت نعم طلعت، قال الحمد لله الذي عافانا ولم يؤاخذنا بذنوبنا، يعني الحمد لله طلعت مع المشرق، كان يخاف أن تخرج من المغرب، فرح كل يوم يفرحون إذا خرجت الشمس من المشرق، نعم يخشون أن تخرج من المغرب. فلذلك قال أخرجت؟ قال خرجت، عن ما قال خرجت من المغرب، قال الحمد لله الذي عافانا ولم يؤاخذنا بذنوبنا، أي لو آخذنا بذنوبنا خرجت من المغرب. أين نحن من هذه المفاهيم العظيمة جدا؟ بعد نظر وعمق ودلالة وعبادة وصلاة وحياة مع كتاب الله جل وعلا، عاشت بيوت سعيدة. هذا عبد الله بن مسعود، خذ مثال، دعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لأن ينفقوا في سبيل الله، فقامت زوجته زينب رضي الله تعالى عنها فقالت إن هذا مال أريد، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للصدقة والنفقة، أعطه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا وأولادي أحق من غيرنا، فقالت لا لاحظ ما أعطيك إياه حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رأت كيف أن تعطي زوجها، لأن زوجها إذا أخذ سينفق عليها على أولادها. قالت لا أعطيك إياه حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فوجدت بلال ومعها امرأة أخرى جاءت مثل حاجتها، جاءت يعني مثل ما جاءت زوجة عبد الله بن مسعود، يعني زوجها قال أعطيني اللي عندك ليش تستبر عندك. فقال لبلال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخبرهم أن نحن. فدخل بلال رضي الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله امرأتان عند الباب. قال من هما؟ قال زينب. قال أي زينب؟ قال زوجة عبد الله بن مسعود. أخبر ما يستطيع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك؟ قالت يا رسول أنت دعوت إلى النفقة والصدقة، وعبد الله بن مسعود زوجي يقول إن حق من تصدقت عليه زوجك وأبنائك، يعني ما عندنا شيء. لاحظ المعنى، في معنى بعيد جدا، يعني ما عندهم شيء. قال صدق ابن مسعود زوجك وولدك حق من تصدقت به عليهم، ارجعي صدقت عليهم حتى لو أكلت منه. يعني بيت عبد الله بن مسعود الذي رضي الله عنه عن عائلته ومن معه يقول أتظنون بآل أم عبد غفلة ما يجد ما يأكل إلا من صدقة زوجته. بيوت بسيطة سهلة لكنها عظيمة عميقة. انظر الألف بين الزوج والزوجة، هذه المحاورة ترفض أن تعطيه، لماذا؟ إلا أذى النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرجع وليس فقط الزوج. ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمم لعلمه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. تنازع ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك عاشت بيوتهم في سعادة عجيبة. أخوة الكرام، كما قلت لكم الموضوع ذو شجون وطويل، واعذروني سأضع قواعد. أنصح أخوة الشباب بتجربة عملية لعدد من الأخوة، سأضع قواعد للزوج وللزوجة للشاب ولأهله أن يحفظها وأن يمارسها، وأقول والله لو التزم بها أقول غير حانث سيجد السعادة العاجلة قبل الآجلة، سيجد السعادة في بيته في ولده في أهله. لماذا؟ لأنه كلام الله وكلام الله حق. فسأضع قواعد تحقق الصلح، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أنت تريد الإصلاح خذ بهذه القواعد النورانية، القواعد الإيمانية، القواعد التي تساعد على الصلاح في بيتك. والقواعد أيها الأخوة كما قلت لكم أول ما يتبادر إلى أذهاننا لأن نص الآية فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، هذا العلاج أو العلاجي، لكن في علاج وقائي. وأفضل الناس من يأخذ بالعلاج الوقائي قبل العلاج المباشر. لماذا؟ لأن العلاج إذا عالجت الشيء قبل وقوعه فهو أولى. وأذكر قصة جميلة جدا بين معاوية وعمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما، لكن لها دلالة في موضوعنا. معروف أن معاوية وعمر رضي الله عنهما من أذكى العرب ومن أذكى المسلمين. فجلس يوم من الأيام يتسامران زميلان متقاربان في السن كما تعلمون، فقال أحدهما للآخر رضي الله عنهما أنا أذكى منك، باب المسامرة بين الأخوة والصحابة. قال الثاني بل أنا أذكى منك. قال أثبت. فقال أحدهما لا أريد أذكر الاسم حتى لا يكون باب تفضيل أو غيره لأن مقصود العبرة. قال أحدهما أنا ما وقعت في مشكلة إلا نجوت منها، فهذا دليل أني أذكى منك. قال الآخر أنا الأمر الذي يصبح يكاد أن يكون مشكلة لا أقرب منه أصلا. قال فعلا أنت أذكى مني. قال الأمر اللي يحتاج إلى أن أخرج منه أصلا ما أدخل فيه. قال فعلا أنت نعم أفضل مني. فنحن نريد قبل أن يقع الإنسان يريد إصلاحا، فإن خفتم شقاق بينهما قبل وقوع الشقاق تعالوا نتعامل قبل وقوع الشقاق، فإن وقع الشقاق يحاول أن يخرج منه. فإذا هذه القواعد تضمن وتتضمن الأمرين بإذن الله. القاعدة الأولى أيها الأحبة في هذا الجانب، وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم. الصلاح، ولأن الناس بدأوا يتساهلون في موضوع اشتراط الصلاح في الزوج أو الزوجة، يتشددون في أمر الدنيا. يأتي شاب حافظ كتاب الله جل وعلا يقول ما هو عمل؟ قال ما عندي عمل. أو مؤذن مسجد أو وظيفة بسيطة. قال ما أستطيع زوجك. يأتي آخر يقول ما هي وظيفتك؟ قال في البنك مدير بنك ربوي، ويعرف أنه قد مضيع فيعطيه ابنته. تقول طيب هذا مقصر، يقول إن شاء الله يصلح الله جل وعلا. ما يصلي يقول إن شاء الله يصلح. طيب لماذا قل ما قلت إن شاء الله يرزقه الله جل وعلا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رواه الترمذي وحسنه الألباني. إذا جاءكم من ترضون، إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، ما قال ماله ولا وظيفته ولا غيره، فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لأن الذين يعطي من أجل الدنيا سيختلفون من أجل الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة، لأن الشرط يكون ليس فقط في الزوج بل حتى في الزوجة، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. بعض الشباب يتساهل في الزوجة، يرى أن عنده وظيفة أو أن في كذا أو كذا كما عدد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يتساهل في الدين. لا مانع أن تراعي الأمور الأخرى، أن تراعي الحسب والنسب، لا مانع، وإن كان ليس شرطا لازما، لكن أقول القضية الدين في الزوج والزوجة. وأنكح الأيام منكم، أي غير المتزوجين، والصالحين من عبادكم. نعم، والصالحين من عبادكم وإمائكم. فإذا هذه قاعدة الأولى لو طبقناها في بيوتنا. أنا أعرف أناس يزوجون على اليسير، والله أعرف أن بناته من أسعد الزوجات. رجل كنت قبل أيام حضرت زواجا، فلما جاء توقيع العقد وكان حاضرا في وقت العقد، قال كم يقول هذا الرجل؟ يقول لأبو البنت، وكان بينه وبينه معرفة وذلك دعاه. قال خير، يبدو أن في حدود 30,000 أو قريب منها. قال لماذا؟ والله ما زوجت بنتي بأكثر من ريال، ما الباقي؟ يقول اللي يعطيها، لا يعني أنه ريال هو المهر، لا، يقول هو يعطيها ما يشاء، لكن ما أشترط على أكثر من ذلك، يأتي بزوج، يأتي من عنده، أو أكمل النقص أنا. لكن ما أعرف أن واحدة من بناته طلقت، مع أنه عنده قرابة يمكن 20 بنت أو 15 بنت. أبدا. هذا الرجل يا أخوان من الأثرياء، من الأثرياء، بل والله من كبار الأثرياء، ما زوج ابنة له ولا ابن له في قصر أفراح، يزوجهم في بيته فقط، ويقول لأولادي وبناتي إذا طالبوا بقصر أفراح قال اختاروني أو اختاروا القصر، تريدون أحضر في البيت وأنا أتكفل بالزواج، وإلا تريدون قصر وغيره كما مثل الناس أنا ما أمنعكم. فإذا وجدنا السعادة في بيته، في عائلته، في أسرته، لأنه يختار الرجال الصالحين. ورأيت عدد من أزواج بناته من الأخيار والدعاة الصالحين. هذا هو الشرط الذي يجب أن نمارسه في قضايا أبنائنا. ثانيا أيها الأحبة، احترام الميثاق، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أيها الأحبة، من أعظم الدراسات التي أجريت أن من أكبر أسباب الطلاق والمشاكل الأسرية عدم احترام الميثاق، من الزوج أو من الزوجة، إذا كان في قضية في المهر فقط. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فكيف بأمور أعظم من ذلك؟ في تساهل في هذا الأمر. ولذلك كما قلت نسبة الطلاق عالية بين الشباب والشابات الذين لا يحترمون هذا الميثاق. تجد الآباء في احترام للميثاق، عند كبار السن احترام للزوج، من الزوج والزوجة، تعرف الزوجة حقوق الزوج ويعرف الزوج حقوق الزوجة. سألني بعض الناس عما هي حقوق الزوج والزوجة، قلت لماذا؟ قال أريد أعرف الحقوق التي علي حتى أؤديها. نعم، ليس من أجل أن يطالب لكن أؤدي وأعرف الحقوق التي لي. لماذا حتى تطالبها؟ قال حتى أتنازل عنها. نعم، أعرف الحقوق التي علي حتى أؤديها، والحقوق التي علي حتى أتنازل عما أستطيع أن أتنازل عنه. لو أننا سرنا بهذا المسار صار فيه تسامح وأدينا الحقوق لن حلت مشكلات. ثم أيضا من القواعد، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى الله والرسول. والله لو طبقنا هذه القاعدة كم سنستقر حياتنا، كم سنجد الأنس، سنجد الراحة في كل شؤوننا. واسمحوا لي حتى أذهب عنكم بعض الملل أذكر لكم قصة حقيقية حدثني بها من حضرها قديما في قرية من القرى. وتعرفون في القرى كان الناس يصلون في رمضان صف صفين والنساء خلفهم لأنه ما في ميكروفونات، فحتى يسمع الإمام ويسمع عن الحديث ويسمع عنه. ويقول بدأ يحدث، وأنا أعرف الذي كان يتحدث هو شيخ القرية رحمه الله. قال اليوم نتحدث في حقوق الزوج والزوجة. يقول فقال الآن نبدأ بحقوق الزوجة على زوجها. يقول فبدأ يعدد الحدود، واحد أثنين، يقول سمينا امرأة خلف تدعو للشيخ الله يوفقك الله يجزاك خير الله يبارك فيك وكل حق تدعو له. يقول قال والآن نبين حقوق الزوج على زوجته. يقول أول حق ما سمعنا لا همسة. يقول بعد قليل سمعنا صوت، ثم يقول قامت وقالت هذا ما هو من عندك ولا من عند الله ولا من عند رسوله، هذا من عند كنت، وخرجت من المسجد. نعم، يوم كانت الحق لها وهي كانت ما شاء الله دعاء للشيخ وللإمام، لما بدأ بالحقوق اللي عليها خرجت من المسجد وقالت هذه الكلمة ليست من عندك من عند الله ولا عند رسوله بل من عندك أنت. نعم أيها الأخوة، ترى تمارس حتى من الزوجين، حتى بعد الأزواج، لا تتعبون أن على الزوجة فقط بل بعد الأزواج والله قد يكون يستغلون القوامة وما أعطاهم الله من حقوق بالظلم ضد زوجاتهم، لأن المرأة ضعيفة مسكينة تستغل وربما لا تعلم ما هي حقوقها. ولو ردوه إلى الله والرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلو أننا في أمورنا والمشكلاتنا رديناه إلى الله والرسول كما حدث من زوجة عبد الله بن مسعود لما قال لا أعطيني النفقة، قالت لا، لأن ما كانت تتصور أنه يمكن أن يكون تنفق على زوجها ثم يرجع عليها أنه صدقة، فتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل عبد الله بن مسعود بذلك وحق له أن يقبل. إذن أيها الأخوة، وكما تعلمون في قصة عبد الدرداء لما دخل عليه سلمان وجد امرأته متبذلة غير مهتمة، قالت له قال لها سلمان رضي الله عنه لماذا أنت كذا؟ قالت أخوك ليس له حاجة إلى النساء في العبادة. فلما جاء بالطعام قال لأبي الدرداء كل، قال لا أكل صائم، قال ما أكل حتى تفطر، فأفطر معه أبو الدرداء رضي الله عنه إكرام الله. فلما جاء الليل ما ذهب، قال اذهب إلى زوجك. ثم قال بعد ذلك سلمان في الحديث المعروف كما تعلمون لما قام يصلي وذهب إلى قال إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط لكل ذي حق حقه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردوه إلى الله والرسول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم صدق سلمان، أصبحت هذه الكلمات التي قالها سلمان حديث صحيح، لربك عليك حقا، نعم ولأهلك عليك حقا، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، لأن هناك من يبخس حقه. يقولون أن امرأة دخلت على أحد الأمراء أو أحد الصحابة وقالت له وكان أميرا، قالت له إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، فأثنى عليه قال ما شاء الله هنيئا له وهنيئا لك، فاستحت المرأة وخرجت. فقال له الذي عنده جاءت تشتكي زوجها، فقال ردوها، قال ماذا تقولين؟ قالت إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار يعني ما ينام معي. فقال للذي جنب اقضي بينهما، فقضى فيها. الشاهد أنه حتى العبادة ما يجوز أن تمنع من الزوج. وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما تزوج جاء عمرو لزوجته، نعم قال كيف زوجتي؟ قالت نعم الرجل لكنه لم يكشف لنا سترا بأدب، فعرف ماذا يقصد، لأن عبد الله بن عمرو معروف كان بالعبادة والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه وقال بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار، حتى رده إلى أن يصوم ثلاثة أيام في الشهر وإذا كان ولا بد يوم ويوم، حتى قال يا ليت أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم كل يوم ويقوم الليل، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أفضل الصيام صيام داود وأفضل الصلاة صلاة داود، صم يوما وأفطر يوما، وبين له كيف يقوم بالليل. ومع ذلك بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يقول يا ليت أن أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم فقط ثلاثة أيام في الشهر، لأن الشباب عندهم حماس عندهم اندفاع ما ينتبهون لبعض تصرفاته. ولكن رده النبي صلى الله عليه وسلم إنما من قصة زوجة قالت لم نكشف لنا سترا بأدب، فأمره أبوه يعني ما هي الزوجة هذه لك الآن شابة ولم تكشف لها سترا ماذا يحدث؟ فقد يقع حتى من بعض الأزواج المقصود أن الرد إلى الله والرسول. ثالثا من القواعد المهمة جدا ولا تنسوا الفضل بينكم. العجيب هذه الآية وجدت لفتة لأحد العلماء عجيبة، يقول الله جل وعلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. أين الشاهد؟ يقول الآن هو ما دخل بها مجرد عقد وما دخل بها ويقول الله ولا تنسوا الفضل بينكم. كيف اللي عاش معه 10 سنوات أو 5 سنوات؟ هذه الآية في الذين يطلقون قبل أن يدخلوا بزوجاتهم، إنما وقع العقد، فيقول الله سبحانه ولا تنسوا الفضل بينكم. إذا ماذا نقول للذي قد تزوج وعاشت معه زوجته؟ يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. كم للزوجة من فضل، كم للزوج من فضل. لو أخذنا بهذه القاعدة التي يفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لو أننا وأنصح الشباب بهذه، فقد طبقت تطبيقا عمليا من كثير من المتزوجين، يتعاملوا مع حسنات زوجته لا مع مشكلاته، والزوجة تتعامل مع حسنات زوجها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر قالت ما رأيت منك خيرا قط. يقول أحد الأخوان كنت أستغرب، يعني فعلا يقول صحيح كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ما رأت منك خيرا قط، وأنا أعرف هذا الرجل من أسعد الناس في بيته. يقول حتى سمعتها من زوجتي يوم من الأيام أنكرت كل شيء بسبب موقف واحد، فقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكفرنا العشير، ففيه رجال وجههم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا، هذا خطاب للرجال، رضي منها خلقا آخر. ووجه النساء قال وتكفرنا العشير، لأنه لما رآهن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري أنهن أكثر حطب جهنم، فسألنا لماذا يا رسول الله، فذكر من ذلك أنك تكفرنا العشير، يكثرن الشكات وتكفرنا العشير. لو أننا تعاملنا بالتعاملين هنا في هذا الجانب، ولا تنسوا الفضل بينكم، لو أن الزوج يقول لزوجته إذا وقعت مشكلة ولا تنسوا الفضل بينكم، ولو أن الزوجة تقول لزوجها ولا تنسوا الفضل بينكم، أو بدون أن يقول أحدهما الآخر، لاستقامت الحال. إذا تعامل مع إيجابيات زوجتك سترى فيها من الخير العظيم. يقول أحد الأخوان وقعت لي مشكلة يوم من الأيام، يقول والله إنها مشكلة كبيرة مع زوجتي وأنا سمعت بإذني، يقول حقيقة وصلني من الهم ما لا أعلمه الله، فجلست يقول أعدد حسنات زوجتي، ثم يقول قلت لا أفضل من هذا، هل يمكن أجد زوجة مثلها؟ فيقول والله وصلت أني قد يصعب أن أجد زوجة مثلها. قلت إذا الحمد لله. يقول وجدت من خيرها، وأن لو قدر الله وتوفيت، ما يقول ما فكرت بالطلاق، ما هل يمكن أجد زوجة في مثل هذا المرأة؟ يقول وجدت ما يمكن، بما رأى من وفائها وإحسانها. يقول إذن تلاشت هذه المشكلة وانتهت فورا، ولا تنسوا الفضل بينكم. لو أن الزوجة كذلك تتعامل مع زوجها ومكانت حتى لو أخطأ، هذا الحقيقة قاعدة نورانية في يتعاملون بالفضل، لأن الاستقصاء صعب أيها الأحبة. أيضا من القواعد واعذروني، يقول الله جل وعلا لاحظوا، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. كنت يوم من الأيام أتكلم عن هذه الآية فلحقني طالب علم قال أول مرة أعرف أنها في الرضيع، أحسبها في الزوج فصالا عن انفصال بين الزوج وزوجته. أتعلمون أن هذه الآية في الرضيع، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قال الله جل وعلا فإن إرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فصالا أيش؟ أي فصل الرضيع، فطن الرضيع، يعني يشترط لفطن الرضيع أن يتشاور الأب والأم، ويكون تشاور عن تراضي، فإن تحقق هذا فلا جناح عليهما، وإن حدث نقص من الأم أو من الأب فهذا ظلم ولا يجوز. ما رأيكم إذا كان هذا في حق الرضيع، هل نحن نمارس التشاور في حقوقنا الكبرى مع زوجاتنا؟ اسمحوا لي، في بعض الرجال عندهم كبر أن يناقش زوجته أو أن يشاور زوجته أو نقول يا أم فلان ما رأيك، خاصة في بعض القضايا التي تخصها، بل حتى في غير القضايا التي تخصها. سمعت أحد المشايخ يقول وقعت في مشكلة كبرى والله، يقول كنت في دولة عربية ومعي زوجتي، فوقعت في مشكلة أمنية كبرى، يقول والله إني أردت أن أتصرف تصرفا سيضرني. يقول فقالت لزوجتي ماذا تريد أن تفعل؟ يقول سأفعل كذا وكذا. قالت لا ما ينبغي، افعل كذا وكذا. يقول والله وجدت من التكريم لما فعلت ما قاله من التكريم والعز وما ناله أذى، برأي زوجته أنقذته من مشكلة أمنية كبرى، يقول ما كنت أفكر فيها. ألم تعلم قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمي سلمة في الغزوة كما تعلمون في فتح مكة، لما أمر الصحابة بأن يحلقوا فلم يحلقوا، فدخل على أمي سلمة مهموما مغموما صلى الله عليه وسلم، قالت ما بالك؟ قال أمرت الصحابة أن يحلقوا فلم يحلقوا. قالت الأمر يسير، عندك حل؟ قالت عندي حل. كيف؟ قالت اخرج لا تكلم أحد، احلق وسترى. لا لحظة، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ما هو حل؟ فخرج مباشرة وأدعى الحلاق. فلما بدأ يحلق بدأ الصحابة تكالبوا على الحلق وهم يبكون، حلت مشكلة ومعضلة كبرى أم سلمة رضي الله تعالى عنها. ما أحوجنا إلى أن نستشير زوجاتنا في كثير من قضايانا. يا ليتنا نقول يا أم فلان تعالى عندي قضية، أو يا أم فلانة تأتي لزوجة تقول عندي قضية. إذا كان التشاور يجب في قضية الرضيع فكيف بالحياة الزوجية المستقرة، في حقوق الأولاد، في قضايا كبرى؟ يا أخواني الحياة الزوجية شركة، هل يجوز لأحد الشريكين أن تتصرف بشركته بغير صلاحياته؟ هل يجوز لأحد الشريكين أن تتصرف بشركته ويسيطر عليه وله شريك له حق الاعتراض؟ لا يجوز. نعم كل له صلاحياته ولا شك، كالشركات أحد له 50% و40% و10% وتكون رأيه بمقدار ماله وبمقدار مشاركته، كذلك الزوج والزوجة هم شركاء. فلو أننا تعاملنا بهذه القضية بالتشاور ومارسنا هذا الأمر سترون أمرا عجبا. كنت في يوم من الأيام، هذه القصة لها 24 سنة ولم أنسى وإن شاء الله لا أنسى، في زيارة أحد إخواني في منطقة مناطق المملكة لإلقاء محاضرة، والرجل كان عنده زوجتان وعنده بيت الدور الأرضي، وضع شقتين تدخل مع بيت يمين وشمال للضيافة، والدور الأعلى لكل واحدة وأولادها. أول مشهد رأيته جمع أولاده من الزوجتين وبدأوا يشاورهم في رحلة سيقومون بها، ايش رأيكم نجد نقوم برحلة يا أولادي؟ والله يا أخوان جاء بالأطفال اللي أعمارهم 3 سنوات حاضرين، حتى يقول له العمر طيب ترى نطلع في الرحلة؟ قال نعم. وين نذهب؟ للبحر وإلا كذا، كانوا على البحر. قال نعم. ثم يأتي بالدفتر يقول اقعوا محضر اجتماع. هذا التشاور الأول فأثر في نفسي كثيرا، نقول أي قرار أتخذه تشاور مع أبنائي الصغير والكبير وأجمعهم جميع من الزوجتين، ما أخلي من فريدون، ما أكرس الفصل بين أبناء الزوجتين. اثنين، لما جاءت الليلة الأولى نمت في يمين، وجيت اليوم الثاني بدخل لشقتي قال لا وقف أذهب لليسار. قلت إيش دخلي أنت اللي تذهب لليسار؟ قال لا هذا ظلم ما أرضى، كما أنك في الأول تحت بيت الأولى أنت تستمر الثاني في البيت الثاني، تنتقل معي تماما، هذا من العدل. فقلت والله نعم العدل، هنيئا لك والله. قال ولو لم أفعل ذلك لوقعت مشكلة في داخل بيتي، كل واحدة ترغب أن تكون في بيتي، هذا اليمين لواحدة واليسار لبيتها، الدور الأعلى والأسفل. فحقيقة أكبرت في هذا التصرف وهذا الخلق وهذا التعامل، وفرحت وهو زميل من زملائي في الدراسة، ولذلك هو ناجح في بيته وفي أسرته وأصلح الله أولاده وما بين زوجتي، يقول ما عندنا مشكلات والحمد لله بين زوجتي، ما دام يمارس هذا العدل بهذه القضية والتشاور مع الأطفال مع الصغار وأيضا إرضاء الزوجات حتى في هذه المسائل. فإذا هذا دليل على حقيقة وجوب التشاور بين الزوج والزوجة. أيضا من القواعد وجعل بينكم مودة ورحمة، مودة غير الرحمة، المودة هي المحبة والسكن والراحة، والرحمة أبعد من ذلك. الرحمة أيها الأخوة والله هذه الآية عظيمة جدا، من حرم المودة فلا يحرم الرحمة. يعني إذا ما وفق بين إنسان وبين زوجتي بمحبة فلا أحرمها الرحمة. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه ليس كل البيوت تقوم تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الإحسان والإسلام. هذه قاعدة جميلة مارسها كثير من السلف. يقول أحدهم تزوجت امرأة جاءت إلي وقالت إن أبي رفض أن يزوجني، قلت لماذا؟ قالت كل من تقدم له رفض، فلو أنك تقدمت أنت لن يرفض. القصة قديمة. يقول فذهبت لأبيها، وهو من العلماء هذا الرجل من العلماء، يقول فذهبت لأبيها وقلت جئت أخطب ابنتك، يقول ففرح وزوجني إياها فإذا هي عوراء شوهاء عرجاء. يقول فبقيت معها 15 عاما والله ما أشعرتها بأنني متضايق منها. يقول حتى إنها إذا أردت أن أخرج تتعلق بي، ولكن بالحسنى أتلطف معها. ما قصة هذه القصة؟ سئل ما هو أفضل عمل ترجوه عند الله تتقرب إليه؟ قال زواجي من هذه المرأة والصبر عليها حتى ماتت والله يعلم. مع أن خدعت، يعني لو أردنا أن أتم المقاييس، يقول رحمتها فلما لم أجد في قلبي حب لها لكن وجدت رحمة فيها، وأعتبر أرجى عمل عملته ألقى الله به. آخر ذكر الدكتور محمد الصباغ يقول تزوجت ابنة عمي، يقول فلم أجدها كما أردت وفيها شيء من سوء الخلق، يقول فصبرت عليها لسبب واحد لأنها ابنة عمي، فعرفت أنني لو طلقتها لن تتزوج ولن يتزوجها أحد، وسيقول الناس طلقها ابن عمها. نعم، مع ما فيها من عيوب، يقول فصبرت عليها حتى ماتت، وكانت سببا لي في العون على العلم وطلب العلم والمحافظة على الوقت. هذه قصة حقيقية. إذا لم توجد المودة قد توجد الرحمة. الإمام أحمد هذا الإمام العظيم أرسل رجلا قال اذهب واختف فلانة لي، يريدها لنفسها الإمام أحمد، فقال ولا تشر اختها التي أحد أخواتها لأن فيها عيب خلقي. يقول فذهب وخطبها ففرح أهلها، فلما جاء قال وافقوا، قال وافقوا، قال هل علمت أختها التي قلت بها ذلك؟ قال علمت، قال لا ارجع وافسخ الخطبة واختب الأخرى. فرجع وخطبها وتزوجها الإمام أحمد وأنجبت لها أولاد من علماء الأمة. يقول مكثت 20 سنة لم تسمع مني ولم أسمع منها كلمة قاسية، مع أنه أقدم على ذلك رحمة لها وليس حبا، هو أخذ الأولى يريد حب، لكن لما شعر أن سيكون في نفسها لماذا تزوج أختها وهي أصغر منها طلب فسخ الخطبة ولم يحدث عقد، ويأخذ الأخرى ويعلم أن فيها عيب خلقي وتعيش وتصبح أم أولاد وتنجب له هؤلاء الأئمة رحمهم الله. هذا هو الإمام أحمد، ويقول عشت معها 20 سنة وهي أم صالح، ما سمعت مني ولا سمعت منها كلمة قاسية أو نابية وحاشاه من ذلك. إذن أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم استوسوا بالنساء خيرا فإنه خلقنا من ضلع أعوج الحديث كما تعلمون. أيضا وعاشروهن بالمعروف، من القواعد المعاشرة بالمعروف. هل البيوت فعلا تقوم على المعاشرة بالمعروف، على الإحسان، على اللطف؟ وعاشروهن بالمعروف لأنهن ضعاف، ويحتجن إلى هذه القاعدة أوضح من أن أشرحها وأن أبينها وسأختص لأن الوقت بدأ يزاحمني. فالمعاشرة بالمعروف من أحوج ما نحتاج إليه خاصة هذه الأيام ما بين أزواج الزوجات. أيضا نصل إلى موضوع عنوان المحاضرة، فليس عليهما جناح أن يصلح بينهما والصلح خير، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذا وقعت مشكلة أيها الأخوة، فالأولا أنصح الأحبة، أنصح الأزواج والزوجات والأخوات يسمعن كلمتي هذا، ألا يعلم أحد بالمشكلة. أعرف الآن بعض الآباء متزوجين 30 سنة يا أخوان، 30 سنة وما يعلم أبناؤهم أنها وقعت مشكلة كبرى. هل توقع أن ما وقعت مشكلة؟ أنا سمعت الأب يتحدث يقول والله أنها تقع مشكلات، لكن لا يعلم أبنائي بذلك أبدا. أتفق أنا وزوجتي نحلها، لا يعلم الأولاد الساكنون معهم لا يعلم. وهذا الحقيقة، يحدثني أحد الأخوان يقول إن والدي في سنة من السنوات بدأ ينام في غرفة مستقلة لمدة شهر، يقول أكيد ما نام في الغرفة إلا في مشكلة. يقول ثم رجع يعني إلى غرفته، يقول مات الوالد والله لا نعلم ما هي المشكلة لا منه ولا من زوجته إطلاقا. فهذا هو الأصل، إن وقعت مشكلة أن تكتم وتحل بين الزوج والزوجة، ما أمكن نبدأ بالتدرج حكما من أهلي وحكما من أهلها. فاطمة رضي الله عنها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يقع مشكلات حتى بيوت الأخيار، قال أين ابن عمك؟ قالت إنه غاضبني، يعني صار في مشكلة بينهما فلم يقل عندنا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنه فوجده في المسجد وقد نام وعلى تراب، فقام له قم أبا تراب، فليك يسمى علي رضي الله عنه أبا تراب، قم أبا تراب. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وعاده إلى زوجته. نعم، هكذا تحل المشكلة بين الزوجين، ابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، لا تخرجوا، لأن الآن في توسع في إخراج المشكلات، وتقع المشكلة بين الأسرتين وبين العائلتين وغير ذلك. قبل أيام وقعت مشكلة بين زوج وزوجته، وصلت أيها الأخوة إلى أن يخرج من البيت، لا يعلم أحد أنه خرج فضلا عن يعلم في مشكلة. إذا اتصل أحد بها أو شيء قالت عنده شغل، والشخص أيضا يقول عندي عمل. حتى الأولاد خرج أعطاهم جمعهم وقال أنا سأذهب لوقت معين، والسبب مشكلة بينه وبين زوجته. أبناؤه لا يعلمون عن ذلك، أقاربه لا يعلمون عن ذلك حتى تنتهي المشكلة. وإن كان ولا بد فالحكم من أهلي وحكم من أهلي، إذا وصلت الأمور في الأخير هذا آخر الحل، القاضي أو المحاكم أو غير ذلك. هذه مسألة فلو أننا طبقناها لانحلت كثير من المشكلة. أيضا أمسك عليك زوجك واتق الله، يقول أن هذه قضية التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآيات في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. لو تعاملنا في بيوتنا مع أزواجنا وزوجاتنا بالتقوى لتغيرت أحوالنا. أمسك عليك زوجك واتق الله، هذه يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الأحزاب لزيد رضي الله تعالى عنه. كم اتصلت من بعض الأخوات يذكرن مشكلات بينهن وبين أزواجهن، فقط أقول لهن اقرأنا آية الطلاق. أول ما أقول هذه الكلمة يتصورن أنها يعني مخيفة، كلمة لأن سورة الطلاق، فأقول اقرأها بتدبر وتترين، والله كم من حلت مشكلة بدون رجوع لأحد. وأذكر أيها الأخوة، قبل أيام أرسلت إحدى الأخوات رسالة لي وقالت لي وقعت لي مشكلة الآن مع زوجي وأنا حامل، هل ترى أن أطلب الطلاق؟ من التوفيق أن الجوال ما كان معي، فلما جئت للجوال فإذا في رسالتين بينهما دقائق، الرسالة الأولى التي قلت لكم، الرسالة الثانية قالت لا خلاص جزاك الله خير تعوذت بالله من الشيطان وانحلت المشكلة. أي والله أبدا بالحرف كذا، قالت خلاص جزاك الله خير لا ترد علي، أنا طالبة الرأي هل أطلب الطلاق؟ لا ترد علي، أبشرك تعوذت من الشيطان وانحلت المشكلة بيني وبين زوجي. هذه اقتصرت المسافة لنا، هذه عرفت الطريق المختصر الجميل جدا. فحقيقة اتق الله، لو أن الرجل اتق الله والمرأة اتقت الله، ولذلك يقول سبحانه وتعالى من يتق الله في سورة الطلاق يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. أيضا فعرف بعضه وأعرض عن بعض، اجعلوا هذه منهج في حياتكم يا أحبتي يا أخوتي يا أيها الأزواج، هذه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلما أظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ويقول الحسن ما استقصى كريم قط. ما هو المقصود؟ أنك لو بلغك عن زوجتك شيء اترك إلا اليسير. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. المشكلة الآن أن البعض بدأ يتجسس على زوجته، وبعض الزوجات تتجسس على زوجها، وعندي حقائق على هذا الأمر. اسمحوا لي، التجسس المنهي عليه تمارسه بعض الزوجات ويمارسه بعض الأزواج. أقول ليش تمارسين هذا الأمر؟ تقول خايفة على زوجي. أقول لزوجي لماذا أنت تمارس هذا الأمر؟ قال شاك فيها. اللي شاك فيها لا تجلس عندك البيت، أما إذا كان شك من الشيطان فلا يجوز أن تتهم زوجتك، ما لك إلا ما ظهر منها. ثم تقع المشكلات، تبدأ كيف تقع المشكلات؟ تكتشف في الجوال رسالة، قد تكون رسالة عادية. نعم، وما الذي يحدث بعد ذلك؟ يحدث أنه تبدأ الأسئلة، من كلمت؟ من رد عليك؟ من قال؟ وابدأ السؤال، ثم يرتفع شيئا فشيئا وصل الطلاق. خذوا هذه القصة، قرأتها وواقعات عندكم في مدينتكم. هذا قبل سنوات، زوج كثير السفر قبل وجود الجوالات في الهاتف، جاءه رجل ما في خير مع كل أسف، فقال له هل تعرف أن زوجتك أنك إذا سافرت تكلم مكالمات غير صحيحة؟ قال أعوذ بالله، زوجتي؟ قال نعم. قال كيف أعرف هذا؟ قال قل لها سأسافر وجهز لك عفشك واخرج ولا تسافر، ادخل عليه وسط الليل سترى. فعل هذا الأمر، قال جهزي شنطتي، جهزت الشنطة وخرج، جلست لي في مكان، في وسط الليل فتح الباب بهدوء فوجدها تكلم وتضحك، فقام وبدأ بضربها مباشرة، الهاتف سقط. ما علم دقائق إلا أهلها يدخلون بقوة، جاءوا مسرعين فتحوا الباب، فإذا يتكلم أحد أخوانها أو أمها، وسمعوا الصوت وهي تضرب وتصيح، ويعرفون زوجها مسافر، قالوا هذا دخل عليها حرام بسبب يشاي. ماذا تتوقعون عاد بعد ذلك؟ ماذا تتوقعون بأسرة وعشرة أفسدها شخص؟ جاء رجل للأحنف وقال حدثني عنك الثقة، يعني في قضية تتعلق به، قال الثقة ما ينم، الثقة ما ينم. إذا جاء أحد وحدثك عن زوجتك أو الزوجة حدثها عن زوجها قال تكني، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أنا ما أدعو إلى الإهمال والتفريط لا، لكن الذي يمارس الآن وقد وصلت وتدخلت في عدد من القضايا بسبب التجسس من الزوج أو الزوجة بغير أسلوب شرعي لا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمدحه الله ويثني عليه فعرف بعضه وأعرض عن بعض. أعرف أزواج يقول وسمعت يتكلم في مناسبة عامة، قال والله أني أدخل البيت فأحس أني سأرى شيئا أكرهه فأخرج من البيت حتى لا أراه، من الزوجة أو من الأولاد حتى أشعر. ولذلك جاء الاستئذان على الزوجة حتى لا يرى الإنسان منها ما يكره. والاستئذان على الزوج والاستئذان في البيت، لو مارسنا هذه القاعدة فعرف بعضه وأعرض عن بعض استقامت حياتنا وما استقصى كريم قط. أما الأسئلة تبدأ من الزوجة إذا تأخر، بدأت أين ذهبت وماذا فعلت ومع من أكلت ومع من شربت ومن كلمك، ثم تبدأ عقوبة قد يكون جاء لظرف معين. نعم، فتبدأ الشقاق. والعكس، بعض الأزواج الحقيقة يبدأ الشك عندهم. وأعرف حالات طلاق والله وقعت واتضح أن الزوج أو الزوجة غير مصيب، خلاص إذا ما في النفوس، إذا بدأ الواحد يتهم الثاني ويشك فيه ما يمكن أن نعيش معه. فعرف بعضه وأعرض عن بعض. أما إذا كانت هناك قرائن وأدلة، هذه لها علاجها ولها بابها، لا أدعو إلى الإهمال أو التفريط أو التساهل، لا. لكن الذي يحدث الآن من أعظم أسباب الطلاق والمشكلات البيتية هذه القضية أيضا. طيب أنا بقي قليل لكن إن شاء الله، لكن أكمل بكلمة هنا. فعرف بعضه وعرض عن بعض، هو ما يسمى بالتغافل. اسمعوا إلى هذه القصة عن الإمام أحمد. روى البيهقي في مناقب الإمام أحمد، لاحظوا في مناقب الإمام أحمد رحمه الله، عن عثمان بن زائدة قال: العافية، يقول عثمان بن زائدة، العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال الإمام أحمد، قال: فحدثت به الإمام أحمد فقال: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. هذا كلام الإمام أحمد، هذا يقول 9 منها في التغافل. قال الإمام أحمد: العافية 10 أجزاء كلها في التغافل، لكن لا يعني الإهمال. فألا نستقصي أن نحاول أن نعالج المشكلات ألا نعلم عنها حتى مع أولادك. كثير المشكلات البيتية مع الأولاد بسبب عدم توفيق الأب في الوقوف على مشكلات أولاده. وأواصل إن شاء الله بعد الأذان. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي قبل أن أبدأ أشير إشارة، هو الأصل في المؤذن إذا أذن أن نتابعه وأن نقول مثل ما يقول، ثم نقول بعد ذلك يقول إنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبإسلام دينا، ثم يقول: اللهم رب العالمين توتم. هذا 3 أحاديث صحيحة وردت في حديث عمر رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو، خلاصتها أنه إذا قال صادق من قلبه له الجنة وغفر له وحلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمل بسيط. لكن الذي جعلني أذكر هذا الأمر بالتأكيد عليه أنه أحيانا قد ينشغل الإنسان، ربما لاحظ الأخوان أني انشغلت قليلا مع الشيخ، فأجوبكم بذلك: إذا كان هذا الأمر يفوت فنعم يمكن ينشغل الإنسان عن الأذان وسأذكر العلاج، وإذا كان لا يفوت أفضل يؤخره بعد الأذان. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له فقه عجيب، أذكر أنه كان إذا كان كلمه في الهاتف شخص وبدأ الأذان قال: من أين تكلم؟ قال: أكلم من الرياض. قال: انتظر حتى نتابع مع المؤذن. قال: أكلم من خارج المملكة أو من مدينة بعيدة عن الدقيقة في مبالغ. يكمل الشيخ ما يقطع رفقا بالشخص حتى إذا انتهى، ولو انتهى الأذان يعيد الشيخ ويقوم ويعيد التكبير مرة أخرى أن يقضي الأذان الشيخ، هذا الشاهد. فأنت إذا كان الأمر يفوت في عمل يفوت فممكن أن تكمل هذا العمل إذا كان يسيرا ثم تقضي الأذان. إذا كان لا يفوت نعم توقف هذا العمل وتتابع المؤذن حتى تحصل على هذا الأجر، يدخل الجنة واغفر له، ويدخل الجنة ويتحلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمل يسير ما يستغرق. لكن الشيطان حريص على إضاعة هذه الفائدة وهذه الثمرة وهذه الفرصة علينا. واصل مع أسئلتكم أو مع هذه الأمور. من القواعد: ولا تميلوا كل الميل. هذا الموضوع يتعلق في صحيح في موضوع الزوجات وتعدد الزوجات، وهذا هو الأصل. ولكن مع ذلك حتى في الذي ليس عنده إلا زوجة واحدة ألا يميل كل الميل في تعامله مع زوجته. قضية الآن موضوع تعدد الزوجات لا يتسع له الإخوان الآن نفصل فيه، خاصة الوقت ضاق علينا الآن وأسئلة الشيخ يحدثني كثيرة جدا. فموضوع العدل بين الزوجات، وقد بين الله جل وعلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لست لا أطرح هنا قضية التعدد أو عدم التعدد. قضية التعدد القول الراجح أنه هو الأصل. نعم، هذا القول الراجع أن الأصل هو التعدد والاستثناء عدم التعدد. لكن من ليس كل إنسان يستطيع التعدد. لماذا؟ فإن خفتم ألا تعدل. العدل ليس فقط كما تصور الإنسان في النفقة. بعض الناس ما دام عنده مال يقول ما عندي مشكلة الحمد لله، كل واحد أضع لها قصر أضع لها بيت، أو فقط في المبيت. لا، العدل أعم من ذلك. صحيح في شيء لا يملكه الإنسان وهو الحب، ربي هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شيء لا يؤخذ في الإنسان هو الميل القلبي، بس بشرط أن لا يترتب على الميل القلبي أثر. كمثال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحب النساء إليك من هي؟ قال عائشة، وأحب الرجال قال أبوها، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيدها في العدل وفي القسم عن غيره. مع النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة ربما بعضنا ما يدري عن هذا، لم يكن القسم واجبا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حقه أن يبيت عند واحدة لو بقي كل حياته مع واحدة فقد أتاح الله له ذلك، لكن فلم يكن واجبا القسم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الذي اختار هذا وألزم به نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان يقسم بين زوجاته، وكان يعدل بينهما بينهن، ومع ذلك مع حبه لعائشة ما زادها عن غيرها إلا لما تنازلت سودة رضي الله عنها على ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها. وطبعا قد يقول قال هذا الحب، الحب له أسباب، هي الوحيدة التي أخذها وهي صغيرة وهي بكر، أبوها مكان، أسباب كثيرة. الذي يقرأ تاريخ عائشة مع مكانة بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يدرك سر هذا الحب، كما تحدثت عن سر حب يعقوب لابنه يوسف عليه السلام، له سبب وله أسباب. ومع ذلك ما كان يزيد عن غيره، بل حتى إذا أراد أن يسافر النبي صلى الله عليه وسلم كان من حقه أن يأخذ عائشة معه، لكنه يقرع بين زوجاته، اللي تخرج لها قرعة يأخذها أيا كانت. المشكلة موضوع العدل الآن هو الذي جعل بعض الأخوات تقول أنا ليست مشكلة التعدد، المشكلة عدم العدل. وصدقت بعض الأخوات، بعض الرجال لا يعدلون، لا يعدلون العدل الشرعي، يتصور أن العدل يقول أبد أنا أنفق على هذه كما أنفق على تلك وأبيت هنا هناك، لا، أوسع من ذلك وأعمق من ذلك. قلت الموضوع لا يتسع لهذا الأمر، وفيه الحقيقة تجاذب أطراف من الرجال والنساء، يعني حتى قضية العدل تحتاج من الرجال والنساء وأن نعدل فيهن. وأذكر يحدثني أحد المشايخ الآن يقول كنا قبل أيام عند أحد كبار المسؤولين من المسؤولين اللي يملكون الصلاحيات، فبدأوا يتحدثون عن بعض الأزواج وقسوتهم على النساء وما تنشره الصحف ومن تسلط وغيره. فقام أحد الشخص قال يا فلان، يتكلم مع المسؤول، هذا المسؤول الكبير، قال نحن نريد أن ننشئ نعم جمعية، نريد أن تأمن بها المطالبة بحقوق الزوج. نعم، فضحكوا. الآن في ناس يريد يطالب بحقوقه الزوج مبخوس حقه، قال أبدا تقدم ما في مانع. قال كل الحديث عن المرأة صحيح في ظلم بعض النساء، لكن في ظلم بعض الرجال حتى من بعض الأخوات. فالعدل العدل، فلا تميلوا كل الميل لا من الزوج ولا من الزوجة، سواء في تعدد أو غير تعدد، العدل مطلب شرعي. بل ولا تنسوا الفضل بينكم، لأنه أيها الأخوة الفضل أعظم من العدل، لكن أقل شيء أن يكون العدل بين الزوج وزوجته. أيضا مما أقف من هذه القواعد التي نختم بها قاعدة تبتغي مرضات أزواجك، هذه عاتب النبي صلى الله عليه وسلم رسوله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. أنا لو قيل لواحد في مجلس أنك تبتغي مرضات زوجتك غضب وربما خرج من المجلس، هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك؟ الأمر عظيم أيها الأخوة. وجد في القصة التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم قضية تبتغي مرضات أزواجك تحتاج إلى عدل. هناك فعلا من كما قلت ما يملك من أمره شيئا، حتى المرأة تطلب حرام ربما يأتي لها بآلات له وغيرها، والبعض عكس ذلك تماما، لا يقيم للمرأة وزن ويظلمها لا هذه ولا ذلك. إذا كانت طاعة الزوجة في طاعة الله فأهلا وسهلا، وإذا كان في معصية الله فلا، كما قيل النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. ضع هذه القاعدة بين عينيك، إذا طلب الزوج أو طلبت الزوجة شيئا محرما فلا، كما أنه لا يجوز للرجل أن يبتغي رضا زوجته بالمحرم، كذلك لا تستجيب المرأة لزوجها بالمحرم، لا يحق لها ولا حق للزوج أن يأمرها بشيء محرم. هذه قاعدة تضبط المسيرة. لماذا؟ لأن في بعض البيوت الآن محرمات بسبب ضغط الزوج أو ضغط الزوجة، يجب أن يقول الطرف الآخر لا، ما دام محرما فلا، ولا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. تبتغي مرضات أزواجك، الأمر عظيم وجد. أيضا التدرج في الإصلاح إذا وقعت المشكلة، يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. تحتاج لاحظ التدرج، يبدأ الأمر بالموعظة، ما نفع الهجر في المضجع فقط، ما نفع الضرب غير المبرح، الضرب اليسير ليس كما يفعل البعض. المشكلة أن البعض يبدأ بالدرجة الثالثة، ربما يبدأ بالضرب أو بالسباب والشتام وغير ذلك، لا، فعظوهن. الوعظ مؤثر أيها الأخوة في حق الزوجة، اتق الله يا أختي، يا أم فلان اتق الله، وهي تقول اتق الله يا فلان، ما أمكن الهجر. قد يقول قائل طيب هل المرأة يمكن تهجر زوجها؟ ممكن، كيف المرأة تهجر زوجها؟ ممكن تهجر زوجها ومن حقها ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: والله إنني أعرف إذا كنت غضبة أو راضية. تصور عائشة رضي الله عنها أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تغضب على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كيف تعرف؟ قال: إذا كنت راضية تقول رب محمد، وإذا كنت زعلانة، إذا كنت غضبة قلت رب إبراهيم. قالت: صدقت، والله لا أهجر إلا اسمك. انظروا يا أخوان هذا الخلق، هذا التعامل، ويأتي به من باب المداعبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال: من أنت تزعلين علي؟ من أنت تغضبين علي؟ هذا رسول الله يا أخوان. وبعضنا ربما لو علم أن زوجته قد غضبت عليه أقام الدنيا ولم يقعدها. فيمكن، لماذا؟ بل كيف يعالج النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت عائشة؟ لما جاء الطعام من زوجة أخرى فضربتها لأنها غارت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ضربها؟ قام يضف الطعام الذي انكسر وصحفها ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. الله أكبر، شوف الخلق والتعامل، غارت أمكم. ثم يأتي بالطعام ويأتي بصفحة جديدة ويعيدها ويقول: طعام بطعام وصفحة بصفحة. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الخلق الراقي، هكذا التعامل. يعطي المرأة فرصة أنها تزعل وتغضب وتهجر، كما أن الرجل أيضا كذلك. لا تتصوروا أن هذه الآيات التي أقولها فقط للرجال فقط، هذا من الظلم ومن البخس. فحقيقة نحتاج إلى أن ننظر المرأة بشكل أوسع وأعمق وأشمل، وأن نعدل في فهم النصوص. إذن التدرج، الوعظ، الهجر في المضجع شديد على المرأة، وقد يكون شديد على الرجل، لكنها لا تمتنع مما أوجبه الله جل وعلا عليها. أيضا قد يصل الضرب، وهذا الضرب حالة استثناء، ومع ذلك الذي شرع ذلك صلى الله عليه وسلم عن رب جل وعلا ما ضرب أحدا صلى الله عليه وسلم، لا ضرب زوجتان ولا صغيرا ولا كبيرا صلى الله عليه وسلم. يعني لا تصور واحد يقول أضربهن الإنسان يمارسه، أفضل ألا تمارس هذا الأمر. لكن إن كان ولابد، وربما بعض النساء لا يقيمها إلا ذلك، فعليه بهذا. أيضا ولا تتمنوا ما فضل، قاعدة من القواعد، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قاعدة عظيمة جدا. المرأة عندها ميزات ما هي موجودة عند الرجل، والرجل عنده ميزات ليست موجودة. لو كل واحد منا مارس صلاحيات التي وهبه الله لاستقامت الحياة، لكن مع كل أسف بعضنا يبخس هذا الأمر. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقد فضل الله جل وعلا الرجال بصفات ومزايا، وفضل الله جل وعلا النساء بميزاتهم. لا تتمنى في هذا، وما دمت لا تتمنى من باب أولى أن لا تمارسه، دع زوجتك تمارس ما فضل الله، ما أعطاه الله من إمكانات ومن قدرات، وكذلك الزوج يمارس ما أعطاه الله من إمكانات وقدرات. هذه قاعدة عظيمة أيضا، ولهذا نحتاج إليها في تعاملنا. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. إذن الرجل راع كما يقول صلى الله عليه وسلم، والمرأة راعية، فكل منا يمارس ما يستطيعه في هذا الأمر، وهذا مما أكرمه الله جل وعلا فيه. أيضا فمن القواعد المهمة جدا في هذا الأمر، وأنا في ختام هذا اللقاء: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أرجو أن تتسع صدور الإخوان لإيضاح هذه القاعدة. هذه قاعدة مارسوها أيها الأخوة في بيوتكم، سترون عجبا، وإن شاء الله لا أشك أن عدد منكم يمارسوها. كيف؟ مارسوها مع زوجاتكم، وتمارسها الزوجة مع الزوج، ويمارسها الزوج والزوجة الأبوان مع الأولاد. وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. عندنا خلل كبير في هذه القاعدة. كيف؟ إذا جاء الإنسان وجد ابنه ارتكب خطأ، ماذا يفعل؟ قد يضربه أو يهجره أو يعاقبه، لكنه ينسى شيء عظيم جدا. طيب، أليست هذه مصيبة؟ يقول: إلا مصيبة. طيب، أنت السبب. أنا السبب؟ أنا ماذا فعلت؟ هذا قول الباري جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم. إذا وجدت أن زوجتك قد عصتك، مصيبة ولا غير مصيبة؟ إلا هو المصيبة، سبب أنت. ما دمت ترى أنها مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما قال بكسبت أولادكم. هذه مارسها بعض الأخوة، يقول: أول ما تقع مشكلة في بيتي من الزوجة أو من الأولاد أعرف أنني أنا المذنب، بمنطق الحق جل وعلا، بغض النظر عن خطأ الولد أو خطأ الزوجة. يقول: فأبدأ بالتعامل مع من وقعت بالخطأ معه وهو مع الله جل وعلا. يقول: والله ويقسم لي، وقد سمعته يقسم أكثر مرة، أن أكثر من مشكلة كبرى انحلت دون أن أفعل شيء إلا أن أتوجه إلى الله. كيف؟ يقول: واحد منهم يومين دخلت فإذا وجدت في بيتي أمرا بين أولادي لم يقع أبدا، لم أره في بيتي. يقول: مباشرة ماذا فعل؟ يقول: وجدت الوالدة يعني أمهم والأولاد الكبار يريد يحل المشكلة في حالة لا أعلمها إلا الله. يقول: والله مررت مرورا سريعا وذهبت إلى غرفتي لم أفعل شيئا وتوجهت إلى الله. يا رب، يا ما وقع هذا في بيتي إلا أن أذنبت في حقك، أخطأت في حقك، وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم. يقول وتوجهت إليه، والله ما هي إلا دقائق ويدخلون جميعا يعتذرون مما حدث دون أن يفعل شيئا. آخر يقول وقعت بيني وبين زوجتي مشكلة كبرى، يقول حتى فكرت بتفكير ما يناسب أن أذكره، قلت أستغفر الله، لابد هذه مصيبة مصيبة إذا نتعامل مع الله. يقول فتعاملت تلك الليلة مع الله، يقول والله ما جاء الضحى إلا انحلت المشكلة دون أن ننطق بكلمة مع زوجته. يقول إذا وقعت مشكلة لي مع زوجتي قلت تعال يا فلان، أو من الأولاد، هذا اللي وقع من الأولاد مصيبة ولا غير مصيبة؟ قالت والله مصيبة. طيب من المخطي؟ قالت الولد مخطي. قلت لا، قبل الولد أنا وياك مخطي، كيف تمنا شوينا؟ قال ماذا قال الله جلال، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديك. ما دمت تقولين أنت إنها مصيبة، يقين أن مني ومنك. يوم من الأيام دخل طفل وجد أبوه وأمه قد ارتفعت أصواتهم، قال وقف وقف طفل يا أخوان. قالوا لي، قال أكيد أنكم واقعين في ذنب. فيقول استحوا منها الحقيقة. قال من قال لك؟ فقال أنتم دائما تخرجون الصور من البيت، أنا أخشى في صورة ما خرجت، خلي ندورها. يقول فبحثوا وجدوا صورة ما أخرجوها، فجلس الأب والأم يبتسمون ويقبلون رأس هذا الطفل، وانحلت المشكلة تماما. لو تعاملنا بهذا المنطق، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، حتى لو المخطي جارك أو الزوجة أو الزوج أو الولد، ستنحل مشكلات عظمى. يوم من الأيام يقول أحد الأخوان، أحد المشايخ يحدثني بنفسه، وقد ربما سمعتم مني قبل هذا المرة لكنها معجبتني كثير، يقول تخاصمت أنا وزوجتي. يقول فقررت، كان عندي زوجتين وأعرف الرجل بالعدل، يقول غير مناسب أن أذهب للبيت الثاني لأنه ليس من حقها، ولا أريد أن أبقى في البيت المشكلة. يقول فذهبت للمسجد. يقول والله يا أخوة ما أمدأ، يكلمني شخصيا، استقرت المسجد إلا أشعر هناك دافع قوي جدا يدفعني للبيت، حاولت أن أقام ما فيها. يقول فذهبت للبيت فإذا زوجتي تستقبلني وتبتسم. قالت رجعت؟ قلت إيه رجعت، وش اللي صاير؟ قالت عرفت أن الاستغفار سيرجعك، منذ خرجت وأنا أستغفر الله لأني أخطأت في حق الله وفي حقك ثم في حقك، فأرجعك الاستغفار. إي والله، وهذا الصحيح، هذا المنهج الصحيح يا أخوان، هذا المنهج العدل، التعامل مع الله. يقول أحد الأخوان من يوم تقع عندي مصيبة مباشرة، أما أخلو في غرفة أو أذهب للمسجد مباشرة، يقول يا رب وقع مصيبة في بيتي ولا شك أني أنا المذنب فيها، قبل خطأ الولد أو خطأ البنت أو خطأ الجارة وغيره. هذا المنهج في التعامل يحل. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولا يأخذ الله الناس بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة. يا ليتنا نتعامل بمنهج القرآن في حياتنا الخاصة والعامة، ننظر أين الذنب الذي وقعنا فيه. فأغضب الله فسلط عليك زوجتك أو ابنك. جاءني بعض الأشخاص، والله وصلت الحال مع أبناء، من العقوق شيء لم أسمع فيه في حياتي. فبعد ما انتهى وشرح لي قصة عقوق ابنه، فإذا هو يقول تعلم من السبب؟ قلت لا. يقول عن نفسه، هو يقول عن نفسه أنا السبب، لأنني أخطأت في حق الله في كذا وكذا، أنا الآن جالس أصلح ما بيني وبين الله، وأنا على يقين سيصلح ولدي ويصلح أهل بيتي. قلت هذا هو المنهج الصحيح. إذا وجدت من زوجتك شيء أو الزوجة وجدت من زوجها شيء، ليس القضية اتهامات وتبادل اتهامات، اتهم نفسك لأنها مصيبة ولا شك، سواء في البيت. أيضا من القواعد المهمة جدا، وأصلحنا له زوجه. من هو الذي أصلح له زوجه؟ من هو؟ هو الله جل وعلا. وأصلحنا له زوجه، يقول إن يريد إصلاحا قال يوفق الله بينهما. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والمشكلات ظلمة. إذن تعالوا نختصر الطريق كالأولى، نتعامل مع الله جل وعلا وأصلحنا له زوجه. الذي يصلح زوجتك من هو؟ أو يصلح للزوجة زوجه من هو؟ والله. إن يريد إصلاحا من الذي يوفق؟ هو الله. الذي يخرج من الظلمات إلى النور من هو؟ هو الله. تعامل مع حقائق سترون عجبا، لكن بعدنا وغفلتنا وسيطرة الشيطان علينا، ولا أريد أن أسترسل أكثر من ذلك. أيضا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذه الآية عجيبة جدا، لا تدري. ولذلك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قد ترجع إلى زوجتك. وسأذكر لكم هذه الحقيقة، حتى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، حتى بمعنى لو وقع الطلاق، أحسن إلى زوجتك والزوجة تحسن إلى زوجها. فيه دائما يقال نكتة طريفة أو لغة، واحد يقول أنا حضرت زواج أمي على زواج أبي على أمي. كيف حضرت زواج أمك؟ وأنا أعرفه والله، أعرفهم أشخاص فعلا حضروا زواج أبيهم على أمهم. ما الذي حدث؟ أنجبت مجموعة من الأولاد فطلقها، ثم تزوج زوج آخر فلما جاء الأولاد لأبيهم رجعت إليه بعقد جديد وذاهبين عندنا لغات يقولون جنب رايحين مع الوالد جنب للزوج على أمهم. نعم تصوروا هذا الأمر، وهذه متكررة الحالات، معنى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره، لا تستعجل في بت الموضوع في الطلاق في غيره، إذن يحتاج إلى مسيرة وصفاء حتى لو وصل إلى الطلاق. يحدثنا أحد الزملاء يقول مكثت مع زوجتي عدة سنوات ثم طلقتها، والله ما سمعت منها كلمة ولا سمعت مني كلمة جارحة أو نابية، يقسم لي بالله سبحان الله، مع أنه طلقها انتهت وذهبت وهو ذهب، ما سمع هذا من وفائه، يقول ما سمعت منها كلمة واحدة، لكن يقول ما قدر بيننا زوج، ما أحوجنا إلى هذا الفهم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقبل الأخير، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا هو المطلوب، إمساك بمعروف، إذا لم تتمكن ما جعل الطلاق إلا لمثل هذه الحالات. ولذلك أختم فأقول، يقول الله جل وعلا وهذه من تدبر القرآن، يريد إصلاحا كما بدأت أنتهي، وهذا موضوع المحاضرة، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لاحظ كيف الآية، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا. ماذا هي الآية التي بعدها؟ من يجيب من الشباب الآية التي بعدها؟ واعبدوا الله، لاحظ المقارنة بين الآيتين، واعبدوا الله يعني حل مشكلاتكم بعبادة الله جل وعلا. ترى ترتيب سور القرآن وآيات القرآن له أحكام عظيمة، وهذا من تدبر القرآن، يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إن الله كان عليما خبيرا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ستجدون العبادة من أعظم أبواب الإصلاح في البيت، إصلاح الزوجين، التوافق بينهما، الحديث الحقيقة يطول. ولذلك فأقول أهمية الدعاء أيها الأخوة، واستعينوا بالصبر والصلاة، يا ليتنا إذا واجهنا هذه المشكلات نلجأ إلى الله، ففروا إلى الله وليس الفرار من الله جل وعلا، استعينوا بالصبر والصلاة، تضرع إلى الله، تصدق، سترى راحة وأنسا، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، سترى صلاح في بيتك في زوجتك أنس. يا أحبة الكرام، الزوجة سكن والزوج سكن، الآن في بعض البيوت عذاب، من آيات الله العظمى أنه جعل الزوجة سكن، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه، هي زوجة لكن قد تكون عذاب، لكن الحق أن تكون زوجة سكن. كيف تكون سكنا؟ بالأخذ بالأسباب الشرعية. وكذلك الزوج سكن، إذا دخل الزوجة تفرح به وتستقبله وتبش في وجهه فرحا به، يأخذ بهذه الأسباب، كما أن البيت هو بيت منزل لكن قد يكون سكن وقد يكون عذاب. يحدثني أحد الأشخاص وعنده بيت بالملايين، والله بالملايين، قصر يعني، يقول يحدثني يقول أتمنى غرفة 4x4 وأنا مرتاح، يعني هذا القصر ما نفع، لاحظوا. فكذلك امتن الله كما في سورة النحل أنه جعلك من بيوتكم سكنا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الشؤم في شيء وفي ثلاثة، في المرأة والفرس والبيت الدار، لأن قد تكون عذاب على الإنسان، السيارة تكون عذاب على الإنسان، والبيت قد يكون عذاب، والمرأة قد تكون عذاب، وهكذا. والأصل أن تكون سكنا، فلنأخذ بالأسباب الشرعية لتكون بيوتنا سكنا، نأخذ بدءا بالخطبة والزواج والمعاملة وغيرها. أسأل الله أن نجعل بيوتكم سكنا، وأن نجعل زوجاتكم سكنا، وأن يقر أعينكم لصلاح أولادكم. وأقف عند هذا الحد، وننظر إذا كان هناك وقت للأسئلة، والموضوع لأخي جزاه الله خيرا ليتخذ ما راه، وصلى الله وسلم، واعذروني على هذه الإطالة، لكن ما موضوع منهج حياة وهو من الدروس المنهجية المؤكدة، ولولا ضيق الوقت لاسترسلت في كثير من المسائل التي اختصرت فيها. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وأرجو أن تسامحوني للإطالة وإطالتكم وتأخيركم، وأسأل الله أن يكتب خطواتكم وأن يغفر لي لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتب الله أجركم وضاعف لكم الحسنات. هنا مطلب أن ترجع الأسئلة إلى بعد صلاة العشاء، يختار منها. هذا الأخ يقول
أنا أقول هذا الأخ الذي طلب يأمر وليس يطلب، من حق كل واحد يكون يأمر عليه أمرا. ولو عندي الحقيقة موضوع الطيران، لكن استأذنت من الشيخ وسألته عن موضوع الرحلة، لأن يخرج منكم أذهب إلى المطار، ومن هذا الجانب لا مانع لدي أن نأخذ الوقت المناسب بعد عشاء، خاصة أننا تأخرنا وأسئلتكم، خاصة الأخ يذكر أنه بعضهم يأتي من خارج منطقة جدة، يأتون مسافات بعيدة، حتى الذي يأتي من جدة أصبح الآن المسير في جدة كأنه مسافة، قد يقطع الإنسان من خارجها 50 كيلو أسهل عليه من داخل المدن. فتقديرا لكم بل ومحبة، أنا ما جئت إلا من أجلكم، ما عندي عمل حقيقة إلا من أجلكم ورؤيتكم، والسلام عليكم، وأسأل الله تقبل منكم. فأبدا ما عندي مانع، في أولا لا تؤخر الأخوان في صلاة العشاء، تقيمون كما هو، بعض الأخوان لديهم ارتباطات، وهذا أرجو أن نراعي الأئمة هذه المسائل، ويراعون المصلين كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بعد الصلاة من ظروفه تسمح وبحدود إمكانه فلا حرج في ذلك.
بارك الله فيكم. نصلي الآن ثم
أذن. ما في معنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: يأتيني بعض الأصدقاء عندما يحدث بينهم مشكلات زوجية أو طلاق يرجون المساعدة بعد الله، وأنا أنصحهم بعض النصائح وأحيلهم إلى أهل العلم لأخذ الفتوى، والسؤال: هل أقتصر على هذا الفعل أو أن هناك حلولا أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه حالات تختلف، أحيانا ما يلزم أن تتصل بالمشايخ ولا طلاب العلم، أن تأتي بحلها. وبالمناسبة بعض المشكلات العائلية والزوجية قد يحلها بعض الناس ممن لهم تجارب وخبرة أكثر من يحلها بعض طلاب العلم، لأنها لا تقتصر على الفتوى. لو كان طلاق أو تتعلق بالحقوق الشرعية يمكن، أما أحيانا تجارب بعض الآباء والأمهات، أحيانا امرأة من أقاربك زوجتك. أنا أعرف أن أحد المشايخ زوجته عامية، يعني ما تعلمت، وهو من طلاب العلم المعروفين، يعني معه أعلى الشهادات وعنده خير من العلم والدعوة. يقول: كثير من المشكلات أستشير زوجتي وأجد الحل عندها ما لم أعرف. نعم، فالمسألة لا تتعلق أحيانا بالعلم، فمع أن زوجته يعني كما قلت لكم لم تتعلم إطلاقا، ومع ذلك تدل على كثير من الحلول. يقول: لولا أنها أعطتني هذا الرأي ربما أكون سأرد بجواب آخر، لم تأتي استشارات واتصالات. فيقول: أحيانا بعض القضايا أؤجلها وأسأل زوجتي فيها فتجيبني إجابة شافية وافية. نعم، فالرجوع إلى هؤلاء أحيانا يكون هو الأولى. فكل مسألة لها ما يناسبه وكل حالة لها ما يناسبه. أما إذا توقفت على قضية حلال وحرام وطلاق أو غيره، هذا نعم يرجع فيها لطلاب العلم.
تقول السائلة: أريد منكم فضيلة الشيخ نصيحة للزوج الذي يحمل في قلبه ولا ينسى أي سوء من أهل الزوجة
ولا ينفع معه. موضوع أشرت قبل قليل، موضوع الضرب. يقول: شلت يمينك حين تضرب زينب. الضرب الحقيقة ليس من نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشرت إليه في القرآن أنه قد يحتاج إليه، وقال العلماء ضرب غير مبرح. أما أن يكون هذا منهج للزوج بالضرب أو منهج في القسوة فهذا مؤلم، ولأننا في موضع اليوم أنا حقيقة حديثي حساس جدا، يعني فبعض الأخوة ربما يتصور أنني أحمل على الرجل أو على المرأة. لا والله، أنا أريد مصلحة الزوجين جميعا، لا مع هذا ولا مع ذاك. لأن يقول هذا أن هناك بعض الزوجات تضرب زوجها كما قلت، وهذه حقائق. بعض الزوجات تضرب زوجها وزوجها لا يضربها، وهذا موجود. فالضرب مع كل أسف متبادل، كما قلت لكم قبل قليل، الذي يريد ينشئ جمعية لحماية الأزواج من زوجاته، هذا يريد يطالب بتصريح بجمعية أن تحمل الأزواج. فلا، كلام له حقيقة. نعم صحيح، الأكثر ربما يكون الأكثر أن الزوج هو الذي يستغل القوامة ويضرب الزوجة، فعلى كلاهما هو خطأ إلا في الحدود الشرعية التي، وأعتقد هؤلاء لو كانوا التزموا بالحدود الشرعية ما ضربوا زوجاته. يبقى الزوجة ماذا تفعل؟ يعجبني كثير من الأخوات الزوجات من العقل والحكمة والصبر والتحمل، لأنها ترى أن لو صعدت الموضوع سيؤدي إلى مشكلات وإلى طلاق وإلى تفرق العرض فتتحمل. لكن كثيرا من الزوجات تملك الحقيقة القرار في أسلوبها وسعة صدرها ومعالجة الزوج. والمشكلة إذا شعر الزوج أو الزوجة أنه لا حل لهذا الأمر، هذا غير صحيح حقيقة. يلخ من أكبر المشكلات اللي نعاني منها اجتماعيا أو خلقيا أن تصور الرجل أن فيه طبع لا يمكن أن يتغير، والمشكلة أن المجتمع عنده شعور بهذا أنه كما يقولون في المثل العام غير جبل ولا تغير طبعه، وهذا غير صحيح. الحقيقة أن الخلق يتغير، قد يكون الإنسان غضوب ويصبح حليما، قد يكون بخيلا ويصبح كريما، وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يصطبر يصبره الله. ولما سأله الأشج رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، لما قال إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا، قال أخلقين تخلقت بهما أو جبل لا عليهما؟ قال بل جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. الشاهد هنا أنه لما قال أخلقين تخلقت بهما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتخلق الإنسان إنما يكون مجبول على الخلق، فقال في أما أن يكون مجبولا يعني من صغره يعرف بهذه الأخلاق، وقد لا يكون كذلك، كما قد يكون غضوب يكون شديد ويتغير. فمجرد الشعور أن الإنسان لا يتغير طبعه هذا خطير، هذه المشكلة. شعور الزوجة أن الزوج لا يمكن يتغير غير صحيح، أو شعور الزوج أن الزوجة لا يمكن أن تتغير غير صحيح. يتغير الزوج وتتغير الزوجة ويتغير الابن، وهذا ثابت علميا ومن أقوى علميا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا إلى التعامل، إنما تحاول المرأة أن تبحث كيف الحل، أين الحل، أين الطريق، أين العلاج، تستعين بأهل الخبرة، تقرأ، تبحث. يا أخوان ما في إنسان إلا في نقطة قوة ونقطة ضعف، تحاول المرأة أن تبحث عن نقاط، أن لا أقصد الضعف بالضرورة أنها سلبية، قد تكون نقطة الضعف يعني بمعنى قد يكون عنده رحمة، ليست نقطة ضعف هي نقطة قوة في الحقيقة، لكن تأتي المرأة عن طريق الرحمة، تجد في زوجها خصلة طيبة جميلة تنفذ من خلالها، فتستطيع بإذن الله أن تؤدي هذا الغرض حتى تصل إلى ما تريد مع الزوج. إذا ما صل في الأخير إلا أن تدخل أهلها أو أقاربها، هذا لا نستعجل بهذا الأمر، قلت هذه الحلول الأخيرة البعيدة، لكن الزوجة تملك كثير مما يحصل البيت. لدي قناعة، وبعض الأخوات هداهن الله لم يستوعبن ما أقول، أن المرأة تملك كثير فيما يتعلق ببيتها، ليس هذا أنه ضد المرأة، لا، من أجل المرأة في نفسها. المرأة قوتها كما يقولون في ضعفها، في ابتسامتها، في تعاملها مع زوجها، في حسن خلقها، فلو أن استطاعت أن تفعل ذلك لن حلت كثير من المشكلات بإذن الله. نعم. هذا بعض الآباء يقول، هذا سؤال مهم، بعض الآباء كل أسئلة مهمة الحقيقة، بعض الآباء إذا أراد أحد أبنائهم أن يتزوج وأراد فتاة صالحة لا يفهمون معنى زوجة صالحة، وقد يفسرون الصلاح بأن ابنة عائلة محترمة، وإذا أراد الابن أن يعتذر من ذلك قالوا له إن شاء الله أنت تؤثر عليها وتصلحها، ما تعليقكم على ذلك؟ فيها قاعدة سمعتها من أحد الأخوان الآن متزوج منذ سنوات طويلة ومن أحسن الناس حياة واستقرار، لأني أعرف الرجل، يقول نصحني رجل عام بنصيحة أفادت. كيف؟ يقول لقيني هذا الرجل، وهذا الرجل أعرف أنه أقصد الذي نصحه قد توفي، فندعو له بالرحمة، الله سبحانه وتعالى أعلمه بالرحمة والغفران، أما الآخر فهو موجود ومن طلاب العلم أيضا معروفين، لو ذكرت اسمه كلكم ستعرفونه لكن لا أريد أن أذكر اسمه. فيقول جاءني هذا الرجل وقال لي، يقول وكان من جيراننا، وقال لي هل تزوجت؟ قلت له والله إلى الآن ما تزوج. فقال لي ماذا؟ مع أنه في أول العشرين يعني هو تزوج مبكرا. قال لي ماذا؟ قال والله المرأة اللي تصلح لي ما تصلح للوالد، واللي تصلح للوالد ما تصلح لي. يقول قال لي حكمة عجيبة جدا، قال لا تطيع أبوك ولا تعصيه. قلت له تعال أبنف. لا تطيع أبوك، أنا أقولكم بلغته يعني، لا تطع أباك ولا تعصيه، لكنه بلغته. قال شوف المرأة التي لا يريدها أبوك لا تأخذها، وإياك أن تأخذ امرأة لا يريدها أبوك. قلت طيب والحق، قال ستجدون فتاة تتفقون عليها، الأرض مليانة والحمد لله. يقول والله فجلست أفكر فعلا. يقول لأن قلت لماذا؟ قال لو أخذت فتاة لا يريدها والدك سيقاطعها ويقاطع أولادك. نعم. ولو أيضا أنك أخذت فتاة لا تريدها ويريدها والدك ما ندري، قد تفشل الحياة الزوجية وقد تظلم هذه المرأة، لكن ستتفقون. يقول فعلا أخذت بهذا القاعدة. يقول أحيانا أذكر لي والدي بعض النساء أقول والله ما تناسب. يقول أحيانا أذكر لي والدي يقول والله هذا الذي حدث، بعض النساء يقول والد ما تناسب. يقول فوقعنا على امرأة، يقول فاتفقنا عليها، يقول أعيش معها بسعادة منذ عشرات السنين. نعم وأبوه هو الذي اختار له هذه المرأة وهو الذي خطبها، وقل وجدها امرأة صالحة ويعيش معها حياة سعيدة في بيته وأهله وأولاده. فإذا عندنا إشكالات الآن من بعض الأبناء إلا يصر على فلانة أو الآباء. مرة أخرى أخوة الكرام نسيت أذكر موضوع حقيقة أشرت إليه لكن يحتاج إلى، وهو أسلوب الحوار، وعاشروهن بالمعروف. أسلوب الحوار بين الزوج والزوجة الذي أشرت إليه قبل قليل وقلت الشورى، طبعا أنا تحدثت عنها باب المشاورة، هل نحن ننمي لغة الحوار بيننا وبين أبنائنا؟ نحتاج إلى أن ننمي هذا المعنى. ولعلي في الدرس الماضي ذكرت قصة طريفة لأحد الأطفال، طفل بالابتدائي، رفعت أمها صوتها عليه، قال لا ترفعين صوتك نحن في زمن الحوار. لا. تقول والله استحيت، أمه معلمة ما شاء الله أعرفها صالحة وهو طفل في الابتدائي، قال لا ترفعين صوتك عليه نحن في زمن الحوار، يعني أقنعيني. تقول والله سكت فعلا. فحقيقة نحن في زمن الحوار، نعم صح، وهذا وقت النبي صلى الله عليه وسلم ليس جديدا، أن نتحاور مع زوجاتنا، نتحاور مع أولادنا. يا أخي الكريم، أقول للأب إذا ما تريد المرأة التي أو تريد، لا تفرض على ابنك امرأة لا يريدها، ولا تقبل امرأة لا تريدها بالحوار والنقاش. وكذلك الابن، كم نصحت الشباب يأتون إلي يقول والدي مصر على امرأة، أقول استر صدرك. طيب قل له قل من متزوج الآن، إذا والدك مصر وعنيد أصبر شوي، مع الزمن بإذن الله تنحل المشكلة. والله يا أخوان في الحوار والإقناع تجد الأب سلس، لأن الأب يا أخوان يحب ابنه ويحب الخير لابنه ويحب السعادة لابنه، هذه الحالة الصحيحة والغالبة. وكذلك لكن تحتاج إلى سعة صدر وحوار وبث. يا ليتنا في مشكلة أكبر من هذه، بس ما ذكرها الأخ، إذا اختلفت الزوج الأم والأب. أنا أعتقد اختلاف الأب والولد سهل، إذا الأم تقول لا يأخذ فلانة والأب يقول لا تأخذ فلانة، هنا مصيبة الحقيقة. جاءني واحد وأعتذر لي هذه المشكلة، قلت له رح قل لوالديك لن أتزوج حتى تتفقان. يقول قلت والله لن أتزوج لو أجلس يبلغ 40 سنة. يقول والله لما قررت هذه القاعدة اتفقا سريعا على فتاة صلحت لأمي وأبوي ولي. قلت لا أبدا، بس خذ هذا القرار بقوة، ما هي مسألة تدخل خصومة، لأنه لو انتصر الأب على الأم ستقاطع الأم هذه المرأة، وهذه مشكلة يا أخوان ترى كبيرة لها آثار على الأولاد على العائل، أو العكس لو انتصرت الأم سيصبح الأب في جفوة مع هذه المرأة، وهذه مشكلة أخرى. قلت خلي القرار بيدك بس بطريقة هذه. قلت لا أنا ما أستطيع، أنتم اختلفنا. ففعلا اتخذ القرار، جلسوا سنة سنتين، أخيرا قالوا تعال تريد أنت اللي اخترنا اتفق عليه، وفعلا اتفق وتزوج وسعد في زواجه. الحياة الزوجية صعبة وتحتاج مرونة وتحتاج سعة الصدر وتحتاج استعانة بالله قبل ذلك ومن بعده. يحدثني أحد الأخوة يقول لما أردت أن أتزوج التجأت إلى الله جل وعلا وتضرعت إليه سنوات. يقول الله يا أخوان سنوات، يقول لما أذكر ما مر في حياتي من تضرع، وقد مر الرجل بقضايا كبرى في حياتي، يقول من أعظم ما تضرعت فيه اختيار الزوجة، لأن يقول أعرف ماذا يترتب على اختيار الزوجة من البيت والإسرة. يقول والله لا أقول لكم أن ما طلبته من الله تحقق فقط، بل ما كنت أتمناه واستحييت أن أطلبه من ربي وجدته في هذه المرأة. يقول والله في شيء ما طلبته من ربي حياء من الله. يقول بعد سنوات اكتشفت أنه في هذه المرأة، وعاش في بيت سعيد وراحة وهنا، وما شاء الله له أولاد طلاب علم، يعيش أسرة مستقرة، لكن التجأ إلى الله وأصلحنا له زوجة. عرضت عليه نساء كثيرات، سبحان الله، يقول ما ينشرح صدري حتى انشرح صدره لهذه المرأة ولا يعرفها من قبل، ومع ذلك وجد فيها كما قلت لكم ليس ما طلبه، بل وجد فيها ما كان يتمناه ويستحي أن نذكره لله، يعني أن يستحي حياء من الله تتحقق. توجهوا إلى الله جل وعلا يا أخوة، اقصر الطريق في هذا الأمر. إذا أراد الإنسان يتزوج ليعلم الله من قلبه أنه يريد المرأة التي تسعده في الدنيا والآخرة. نحن ما نريد أخوان إلا مشاكل في داخل البيوت. يوم من الأيام زوج إمام مسجد من سعادته مع زوجته وفرح مع زوجته، يعني ما شاء الله إمام المسجد مع زوجته، فقال لي أخوان أبشركم بشرى. قال زوجاتكم في الدنيا من الفرح ستكون زوجاتكم في الآخرة. كان واحد قال الله لا يبشرك بالخير، هذا يعيش مشكلة مع زوجته. شوف الفرق، الإمام فرح لأنه يعيش سعادة مع زوجته، ففرح أنه ستكون زوجته في الآخرة، ما كافيته الدنيا، وهذاك المسكين الآخر في مصيبة كان يقول تكفي الدنيا، وما علمنا في الآخرة ستتغير ويتغير الأمر. قال والله لا بشر تصحيح قدام الناس. فالمسألة مشكلة عندنا الحياة، حياة الزوج ما هي حياة يا أخوان، عصمة وعظيمة وشركة وأمرها ميثاق غليظ، نحتاج نتوجه إلى الله جل وعلا ونتضرع إليه ونلجأ إليه لتسعد بيوتنا ويسعد أولادنا ويسعد مجتمعنا وتسعد أمتنا. نعم، أسعدكم الله في أهلكم وزوجاتكم وأولادكم.
يقول السائل: ما الدور الذي يمكن أن يقوم به الأبناء في حل المشكلات الزوجية بين الأبوين؟
من أقوى ما يحل المشكلات الزوجية هم الأولاد، وهذا ممارس، لكن يحتاج الأولاد أن يكون عندهم شيء من الحكمة. أخطر شيء أن ينحاز الأولاد هنا وهناك بحجة أنه يريد ينحاز للحق، أحيانا قد لا يكون بهذه الصورة، قد يكون تصور ناقص. ومن أقوى من يؤدي بنجاح هذا الأمر أحيانا البنات، سبحان الله، لأن البنت عاطفية فتستطيع أن تحل مشكلة بين الأب والأب. يحتاج أولا استيعاب المشكلة وعدم تطويرها، التشاور مع إخوانه إذا كان عندهم من إخوانه من يستطيع، أو الأخت تشاور مع إخوانها أو أخواتها، ثم يأخذ كل واحد بانفراد، يبدأ مع الأم وحدها مع الزوجة يعني، ثم مع الأب وحده. وأيضا سعة الصدر، لأن يا أخوان الزمن عامل مؤثر في حل المشكلة، نحن نريد نحسم الأمور بدقائق، ما يمكن يا أخوان. مشكلات أحيانا نشأت خلال أشهر أو سنوات، ما يمكن تحلها في يوم يومين إلا أن شاء الله. فالزمن أيها الأحبة عامل مؤثر في حل المشكلات، وهو الصبر عليها. قد تقولون كيف؟ ذكرت في بيوت مطمئنة قصة أحد المشايخ وهو موجود، يقول إذا وقعت بعض المشكلات مع في بيتي، أحيانا يقول مع أولادي وأحيانا مع زوجتي، هل تعلمون كيف يناقشها؟ يقول والله لا أذكر أنني ناقشت قضية مع زوجتي إلا إذا كنا في أحسن حالاتنا. إذا طيب، قد تقول المشكلة يعني تحتاج علاج، قال الأمر العاجل هذا شيء يختلف، لكن يقول وصلت معي لأن أجل سنتين وثلاث أنتظر الفرصة المناسبة حتى أجدها. يقول ونجح هذا الأسلوب نجاح عظيم. قال واحد ثلاث سنوات، قال والله أنه سبق وصلت أحيانا خمس سنوات وإلى ست سنوات، ما فاتح زوجته بالمشكلة إلا بعد ست سنوات وانحلت. لأنه يقول أنا كالطبيب الجراح يكون ماهر، لو سوى عمل عملية للمريض في غير أوانه ربما مات المريض. حقيقة يحدثني أحد الأخوة يقول في مستشفى مستشفيات التصلوبي آخر الليل، كان له عم في المستشفى، يقول فجئت فرح، قالوا بشرك سوينا العملية ونجحت، لكن الكلى ما ساعدتنا ومات. إيه والله، يقول والله هذا خبرهم، قالوا بشرك العملية سويناه ونجحت، لكن الكلى ما ساعدتنا فمات. قلت الله لا بشركم بالخير، كيف تقول بشرك نجحت العملية ومات؟ معناه أنكم سويتوا العملية وجسمه لا يناسب أن تعمل معه عملية في مستشفى من أرقى المستشفيات، وأنا أعرف الشخص اللي مات وأعرف هذا الرجل. نعم أيها الأخوة، فكذلك الزوجة والزوج ما تعمل عملية إلا مناسبة. أحيانا يجلس المستشفى سنة يؤهل المريض من أجل تجرى العملية، بل قد يرفضون أن يجروا له عملية لأنه فعلا. فكذلك علاج المشكلة لابد أن يكون الزوج متهيئ والزوجة متهيئة، الأب متهيئ، الولد متهيئ، فبهذا نساعد نحل مشكلاتنا حتى مع أولادنا. اصبروا على أولادكم يا أخوان، تحملوا من أولادكم، كثير مما نعتبره قوة هو ضعف. الشدة والغلظة هذا ضعف وليس بقوة، ليس الشديد بالسرعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الشديد يعني القوي من يملك نفسه عند الغضب. فلو تعاملنا بسعة الصدر والحلم وبعد النظر والنقاش والحوار واختيار الوقت المناسب، والله ستتغير أمور. نعم، لا بد تقع المشكلة، لا بد نستسلم في مشكلات بين الزوجين بين الأولاد، لكن طريقتنا في معالجتها خطأ. اقرأوا الهدي النبوي في معالجة المشكلات سترون عجبا ولا عجب، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: كثير من الصالحات إذا تزوجن يبدأن في بداية الطريق بطلب العلم وتربية الأبناء والقيام بحق الزوج، ثم ما يلبثن أن ينشغلن بفضول المباحات ويتأثرن بمن حولهن من النساء التي لا هدف لهن إلا الدنيا وملذاتها، فما توجيهكم؟
طبعا الحكم ما يعمم، ما نستطيع أن نعمم. وفي مشكلة ليست في سؤال الأخ لكن أخذها من سؤال الأخ. أحيانا عندما تبدأ الحياة الزوجية ما يوفق الزوج والزوجة في التوافق ووضع ونرسم منهجا نتعامل فيه، يصير فيه مبالغة إما من الزوج أو من الزوجة، فهنا ما يصح إلا الصحيح، فلا تستقر الحياة. فهذه الزوجة التي يقول كانت تطلب العلم ثم تغيرت في سبب قطعا، لا بد تدرس المشكلة. ما أستطيع أنا من خلال جواب عام أن أجيبها، يجلس مع زوجته ويسألها ويناقشها ويعيضها. وكذلك الزوجة، بعض الزوجات تشتكي من الزوجة أنها تزوجت رجلا ملتزما طالب علم ثم بعد فترة اكتشفت أنه أو على الأقل تغير ولم يكن كذلك. فتحتاج المسألة أن تدرس دراسة بعناية، لأن المجتمع يضغط الآن، ظروف المجتمع فيها إشكالات الآن، فهذا له أسباب تربوية وعملية. المهم أن ننطلق من قاعدة تفيدكم في حياتكم يا أخوة الكرام. هذه القاعدة كتبت فيها مقالين، بإمكان أي واحد يدخل على محرك البحث ويحصل على المقال. المقال الأول بعنوان لا أستطيع مستحيل، طبعا أصور فيه واقع كثير من الناس. الثاني المقال الثاني بل أستطيع، وهذا له قصة. كنت أنا وأخي الشيخ سفر شفاه الله ووفقه، وحقيقة اليوم جاتنا رسائل بالجوال، عدة رسائل يقولون من حق الشيخ علينا في هذا اليوم المبارك أن ندعو له في آخر الساعة، أن يعيدها الله لأمته ومجتمعه معافا، فأدعو له. لا تنسون أخونا الشيخ سفر من الدعاء له ولكل أخواننا. ففرحت اليوم بعدد من رسائل وصلتني، وهذا من أقل حقوق أخونا الشيخ سفر علينا، حفظه الله ووفقه وشفاه. فكنت أنا وإياه في خلوتنا، فأذكر أننا نمشي سويا، فقال لي كلمة لابن القيم أثرت في حياتي كثيرا. يقول ابن القيم يقول لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله. كلمة الحقيقة من ابن القيم. ولا تنسوا أن ابن القيم يتكلم في وقت الجبل اللي عندهم غير الجبل عندنا الآن، في قنبلة تفجر الجبال، لكن وقت ابن القيم ما كان بهذا الأمر. ومع ذلك يقول ابن القيم هذا الإمام المسدد رحمه الله لو أن رجلا وقف أمام جبل وعزم على إزالته وكان مأمورا بذلك لأزاله. هذا الحقيقة القوة. فقمت وكتبت المقال الأول لا أستطيع مستحيل، يعني ها كثير منا لماذا ما تفعل كذا؟ قال ما أستطيع. وأسوأ من ذلك إذا قال مستحيل. لماذا؟ لأنك إذا قلت ما أستطيع أن تعبر عن نفسك، لكن المشكلة لما تقول مستحيل أن تصف الأمر هذا أنه لا يمكن أن يتغير، فهذا أخطر. فكتبت المقال وبينت فيه في عدة صفحات، ثم كتبت مقالا آخر بعنوان بل أستطيع، وبدأت بكلمة ابن القيم التي أخذتها من شيخنا الشيخ سفر شفاه الله. ما في شيء مستحيل لو انطلقنا من هذه القاعدة في بيوتنا مع زوجاتنا، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، في المشاريع الخيرية، نستطيع والله نحقق للأمة مجد عظيم جدا. يعني الآن مثلا الانتصار على الأعداء هل هو مستحيل؟ بعض الناس عنده يقول لا أستطيع مستحيل. حتى كتب الصحف من أنتم تنتصرون على أمريكا؟ من أنتم تنتصرون؟ غير صحيح هذا الكلام، بل نستطيع بإذن الله. وهم الآن هم مخذولون مهما بدأ لنا بعض المظاهر من قوتهم، انظروا واقعهم في كل مكان. وسبق أن تحدثت عن هذا الأمر أكثر من مرة، بل نستطيع بإذن الله ما دمنا مأمورين بذلك. وأذكر مناقشة بين أحد طلاب العلم، قام أحد المشايخ وتكلم في قناة فضائية وقال اجتماع الأمة مستحيل، فلقيه أحد طلاب العلم بل من طلابه وقال يا شيخ أنت تقول مستحيل؟ قال مستحيل. قال أسألك سؤال، هل أمر الله بالاجتماع وعدم التفرق؟ قال نعم. قال هل يأمر الله بمستحيل؟ قال ها. قال ما يأمر الله بمستحيل. قال جزاك الله خير، ما يأمر الله بمستحيل. هو بدأ بالمقدمة الأولى، قال أنت تقول أن الاجتماع مستحيل؟ قال نعم مستحيل أن تجتمع الأمة على كلمة واحدة، يقصد الأمة المسلمة. قال هل أمر أنا الله بالاجتماع ولا ما أمر؟ قال بالعكس، واحتسموا بحلة جميعا وتفرقوا. بدأ يذكر الآيات. قال هل يأمر الله بمستحيل؟ قال لا والله ما يأمر الله بمستحيل. قال إذن كلامك غير صحيح، بل ممكن. فلو ننطلق من هذه القاعدة أن ما في شيء مستحيل إلا ما كما قلت في المقال، شيئان هما مستحيلان، ما كانت استحالته شرعية أو كونية. الاستحالة الكونية إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، استحالة ما يمكن هذا، لا تفكر. طيب والاستحالة الشرعية أنه ما يمكن يجتمع رمضان والحج أبدا. وتعرفون الرجل الذي جاء عند أبي حنيفة وكان له هيئة، فكان أبو حنيفة مع طلابه من التبسط قد مد رجله فكفها احتراما لهذا الرجل. جلس هذا الرجل بهيئته، انتهى الشيخ الإمام من الدرس، قال عندي سؤال يا إمام، كان وقتها عن الصيام الدرس، إذا اجتمع رمضان مع الحج هل نصوم يوم عرفة ولا ما نصوم؟ قال الآن لأبي حنيفة أن يمد رجليه. ما هي واحدة؟ نعم هذه استحالة شرعية، ما يمكن يجتمع الحج ورمضان. حتى تسأل هل تصوم عرفة ولا بعرفة ولا ما تصوم عرفة، فهذا الآن اللي ما يمكن، الاستحالة الشرعية والاستحالة الكونية، ما عدا ذلك ليس مستحيل. أنا قد لا أستطيع لكنك أنت تستطيع، قد لا يستطاع اليوم يستطاع في الغد، لأن لو أخذنا بالنظرية أيها الأحبة هذه لانهزمنا واستسلمنا للأعداء من سنوات. كم من اسمحوا لي من قد يكون عنده علم منهزم نفسيا أمام أداء الأقام شباب بالعشرين وخمسة وعشرين ووقفوا أمام أعداء الله هذه الوقفة الجبارة التي أذلوا أعداء الله جل وعلا. من فضل الله أن قوتهم إيمانهم أقوى من إيمان هؤلاء. هناك من يقول لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، لكن هناك فئة مؤمنة صادقة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. مارسوا هذه القاعدة في حياتكم مع زوجاتكم مع أولادكم في مشاريعكم مع أعدائكم مع أمتكم، تنجحون نجاح باهر جدا. لا أستطيع مستحيل، غلط هذا الكلام، بل أستطيع أي أستعين بالله جل وعلا وأخذ بالأسباب وتستطيع. وأقول لرجع للتفصيل المقال في موقع المسلم أو موقع الإسلام اليوم كما تشاءون تجدون المقال بإذن بتفصيل. نعم،
تتطرق كثير من وسائل الإعلام الداخلية والخارجية اليوم لما يسمى بانتهاك حقوق الأطفال والعنف الأسري في هذه البلاد المباركة، وتطالب هذه الجمعيات بإقامة محاكم للأزواج والتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص بيت الزوجية. ما تعليقكم على هذا فضيلة الشيخ؟
الحقيقة المشكلة مع انفتاح العالم بدأ الناس يتدخلون في شؤوننا الخاصة والعامة. أعداء الله جل وعلا الآن يتدخلون في أخص شؤوننا، بدأوا يتدخلون حتى في غرف النوم. وهؤلاء الذين يقولون هذه الجمعيات هم أسوأ الناس تعاملا مع البشر، وهم عندهم جمعيات بالرفق بالحيوان لكنهم ما رفقوا بالإنسان مع كل أسف. هم أردوهنا. المشكلة ما يسمى بهيئات الأمم المتحدة أو غيرها، بعض الهيئات هذه هيئات ظالمة طاغية باغية كافرة، لا ينظر إليها لا ولا يلتفت إليها ولا يلجأ إليها ولا يجد التحاكم إليها. بالعكس مجتمعنا فيه خير والحمد لله. يا أحبة الكرام، أرسل لي واحد رسالة والله أثرت في نفسي. قال رسالة لمن يدعون حقوق الإنسان وحقوق الأطفال، قال يوم من الأيام في الحرم، قال الآن الصلاة على الأموات، يقول يوم صلينا وانتهينا، قال الصلاة على الطفل فإذا هو سق وتصلي عليها أمة الحرم كله لطفل خرج سقطا لم يكتمل، أي احترام للإنسان أعظم من هذا الاحترام؟ والله أثرت بهذه الرسالة معنى عميق جدا. الحرم كله يصلي على سقط يعني ما كمل عمره 7 أشهر أو 8 أشهر أو أقل من ذلك، هذا الاحترام وإعطاء حقوقه. الإسلام أعطى حقوق، بل إن الحمل يرث لو مات أبوه وهو في بطن أمه يرث، يقول العلماء يرث بالقوة لا بالفعل. فإذا ولد، إن ولد ذكرا فقد قسم له نصيب، أنثى نصيب، إن كان ميتا فعاد وضعه يختلف. كيف حقيقة هذا احترام عظيم، ديننا عظيم، ونحن مجتمعنا من أفضل المجتمعات، ليس والله تزكية له فيما يتعلق باحترام الرجال النساء الكبار الصغار، مثل موضوع الآن احترام النساء واحترامنا. كم في عند هؤلاء من إهانة للنساء ونحن نجد عندنا الاحترام، وكلما كبرت المرأة عندنا ازدادت قيمتها، كلما تقدمت في السن ازدادت قيمتها. يوم من الأيام ذهبت أنا وزملاء لي لرحلة علمية لبريطانيا، فاستأجرنا سبقنا بعض الأخوة واستأجروا فيلا، فلما للدعوة إلى الله جل وعلا، فقال سنذكر لكم قصة. لما سبقناكم واستأجرنا فيلا، قالوا ناظروا الفيلا التي بجنبنا امرأة تخرج عمرها حدود 80 سنة مع أعزكم الله الكلب، قال اشترطت علينا شرط، قالت ما عندي مال وأجركم هذه الفيلا، أيام قليلة أسبوع أو أسبوعين، لكن بشرط أني إذا ضغطت عليكم الجرس تأتون إلي أو تتصلون بالإسعاف أو النجدة تخبرون عني. قالوا لي ماذا؟ قالت أنا عندي مرض عصبي أحيانا أشتد أحتاج معالجة، فأنا اشترط من ولا عندي أحد. قال وين أولادك؟ قال تركون أولادي، أراهم فقط يوم العيد يأتون إلي يسلمون علي بعضهم. امرأة تعيش وحدها، تصوروا، بينما عندنا الأم إذا وصلت إلى هذا السن من المكانة والمنزلة، ما نأخذ حالات شاذة قد توجد في بعض المجتمعيات أو غيرها، هذه حالات شاذة، بل المرأة كلما تقدمت زانت مكانتها ومنزلتها وحياتها وإكرامها. كذلك الأطفال لهم مكانة ولهم منزلة والحمد لله، فلا تلتفتوا لهذه الجمعيات ولا تصغوا إليها. وهؤلاء والله لا يريدون بنا خيرا، إنما يريدون التدخل في شؤوننا حتى يتدخلوا كما تعلمون في قضية ثمة وتطبيق حدود الله إرهاب، تطبيق الشريعة إرهاب، قطع اليد إرهاب، السارق وهكذا. ضغوط تمارس على البلد أخوة الكرام، بلادنا الآن تمارس عليها ضغوط شديدة جدا من أعداء الله جل وعلا. الرافضة الآن يطيقون بنا شأن أم أبينا، انظروا لأحداث لبنان الآن وما يجري فيها الآن مع كل أسف، التي لم يفهمها البعض وذهبوا يؤيدون حزب الشيطان حتى من بعض طلاب العلم. انظر ما قبل سنتين، انظر ماذا حدث الآن من هذا الحزب الخبيث، هدد أهل السنة، وماذا قال لهم هذا حسن وليس بحسن، قال لن أتسامح معكم بعد اليوم وسأرميكم وسأفعل وسأفعل، يهدد ويتوعد. أين الذين أيدوا قبل سنتين بحجة أن يقاتل اليهود؟ هذا يقاتل اليهود؟ طوق الآن يراد بنا في اليمن في صعدة والحوثي ومن معه، وفي نجران تعلمون ما هي، في الخليج ماذا وما وراء الخليج العربي، وفي العراق الآن الحدود مع المملكة طويلة جدا، القبائل السنية الآن يمارس عليها ضغوط من الحكومة الرافضية في العراق ليغيرون مواقعهم ويعطونهم أماكن في الداخل ليحلها رافضة، على سوريا على لبنان. طوق مقصود ومراد أيها الأخوة، واجبنا تجاه حماية هذه البلاد عظيمة، بلاد الحرمين، بلاد المسلمين. ما ننظر بغفلة ونذهب ونؤيد مثل هذا الرافض من أخبث الناس وحزبه ثم نقول أنه يقاتل اليهود. أي قتال اليهود؟ من الذي دفع الثمن غالي حتى في المرة قبل سنتين دفع أهل السنة؟ الآن انظروا ماذا يحدث في لبنان، لماذا نحن على هذا الغفلة؟ انظروا العراق وماذا يحدث فيه من الرافضة، انظروا مخطط كبير جدا في الداخل والخارج، أن تكون على مستوى الوعي بالتضامن مع من؟ مع أعداء الله جل وعلا. حتى أقولها هنا، لما أرسل لي بعض الأخوة قال ما من وراء أحداث لبنان، قلت له فتش عن أمريكا، أمريكا وراء أحداث لبنان. وترى أحداث لبنان ليست جديدة، في 3 كتب صدرت قبل 30 سنة بعضها، أذكرها لكم. أرسلني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى القاهرة عام 1399 بعد ثورة الخميني، وصدر كتاب لم يصل إلى المملكة بعنوان وجاء دور المجوس، فأعطاني الشيخ خطاب وذهبت إلى مطبعة في القاهرة، والعجيب أن التي طبعته مطبعة نصرانية لم ينتشر بعد، وأجئنا 20 نسخة تقريبا مع خطاب من الشيخ، وقدمته لهيئة كبار العلماء ووزعه الشيخ على هيئة كبار العلماء. بعد سنة أو سنتين صدر كتاب الدويلات الطائفية لنفس المؤلف محمد عبد الله الغريب، ثم صدر كتاب أمل والمخيمات الذي يجري الآن في لبنان بعد قرابة 30 سنة هو ما ذكر في أمل والمخيمات. اقرأوا هذه الكتب، وجاء دور المجوس، أمل والمخيمات، الدويلات الطائفية والذي يجري الآن تقسيمها في العراق وغيرها، هذه مخططات، ويمكرون يمكر الله مكرا كبارا، لهم مكر عظيم جدا، ونحن في غفلة وبساطة ما ندرك هذا الواقع. يشتغلون التحالف الرافضي الأمريكي رهيب جدا. سئل أحد القادة الأمريكان لماذا أنتم علينا يا أهل السنة؟ قال ادرسوا التاريخ، أنتم ما تدرسون التاريخ. قال ماذا في التاريخ؟ قال صلاح الدين شيعي ولا سني؟ قال سني. قال محمد الفاتح شيعي ولا سني؟ قال سني. بدأ يعدد القادة في التاريخ، قال أنتم في مدار التاريخ، أنتم الذين واقفين أمامنا، ما وقف أمامنا الرافضة في يوم من الأيام، فطبيعي أن نقاتلكم وطبيعي أن نواجهكم. ما على حالات فردية، ما أقول حتى لا أعم، في حالات فردية ربما من الشيعة وغيرهم، لكن تبقى حالات فردية، لكن كنظام وقوة تحالف العبيديين وغيرهم والدول الفاطمية مع الأعداء ومع النصارى مشهورة الآن، تحالف خطير. وقد تحدثت عن هذا قبل 3 سنوات أو 2 سنوات في قناة الجزيرة، وبينت أن الأعداء 3، وقلت اليهود عدو، والنصارى المحاربون عدو، والرافضة عدو، كلهم أعداء. يجب أن نكون على مستوى الوعي، لكن التعامل يختلف، ما نظلم أحد. فإذا كنا بهذه الحقيقة والتعامل عرفنا كيف نتعامل تدخلات الأعداء في بلادنا وماذا يريدون من بلادنا. أقضى مضاجعهم هذا الذي يحدث من دعم المسلمين في كل مكان. اسألوا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عن دعم أهل هذه البلاد لهم ووقوفهم معهم وفي ميادين الجهاد، وحاكوا لنا المؤامرات واستسلم البعض، بل ساعدهم البعض من العلمانيين والمنافقين وبعض الطيبين ما انتبهوا لخطورة ما يجري. فنسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وبلاد منصورة ومعزة، وليس الخوف على دين الله، لا والله الخوف علينا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. معذرة أطلت في هذا السؤال لأن القضية أكبر من ذلك، بل يستحق محاضرة، ولولا أننا في الحقيقة أعلن هذا الدرس لكنت أن ألقي محاضرة، واقترحت على الشيخ، سألته سؤال قبل 3 أيام، قلت هل أعلنتم عن الدرس؟ قال نعم. قال لماذا؟ قلت عندي موضوع، فما لكم في المنافقين فئتين؟ لماذا نحن مختلفون في هؤلاء المنافقين؟ الله سبحانه وتعالى عاتب الصحابة كيف يختلفون في المنافقين، فكيف نختلف بهؤلاء وأمثالهم من العلمانيين والمنافقين والرافضة، كلهم درجة واحدة، فما لكم في المنافقين فئتين؟ وكنت أذكر حقائق وأرقام لبيان عملة كل هؤلاء من العلمانيين والليبراليين والمنافقين والرافضة، عملتهم للغرب، وأنهم صنائع الغرب، وأنهم هم الأيدي التي فعلا تبث أفكار الغرب في بلادنا. ويبقى القلة المؤمنة الصادقة من أمثالكم أهل السنة المحاربون في كل مكان أن يثبتوا. الموضوع طويل وعظيم، ولكن إشارة، والحر تكفيه الإشارة وأنتم أحرار.